بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن القاسم الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب الصداق، قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين.
الصداق هو مهر المرأة، هو ما يعطيه الرجل للمرأة من أجل نكاحها، من أجل نكاحها. وهذا الصداق الذي يعطيه الرجل المرأة إما أن يكون مسمى، وإما أن يكون غير مسمى. فإن كان مسمى فطلقها قبل الدخول بها فلها نصفه، وإن طلق بعد الدخول بها أو الخلوة بها، الخلوة المأمونة، فإنها تحوزه كاملا. وإذا لم يسم لها الصداق فإن طلقها قبل الدخول بها أمتعها متعة على حسب يسار الزوج وإعساره، وإن طلقها بعد الدخول بها ولم يسم لها مهرا فلها مهر المثل. هذا باختصار الصداق، إما أن يكون مسمى أو يكون غير مسمى. فإن كان مسمى فطلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصفه، لقول الله سبحانه وتعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وإن طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا بعد الدخول وبعد الخلوة بها. الثاني إذا لم يسم المهر، فإذا لم يسم المهر ثم طلقها قبل الدخول فأي مهر ستأخذه؟ هل لها مهر المثل أم ماذا؟ لها المتعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم منهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده، أو قبلها: لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذا بالنسبة إذا لم يسمى لها مهر وطلقها قبل الدخول. فإن لم يسمى لها مهر ثم طلق بعد الدخول أو الخلوة فلها مهر المثل، وهي التي تسمى بالمفوضة كما سيأتي بابه. هذا بالنسبة للصداق. نعم.
قال تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين.
أن تبتغوا بأموالكم محصنين، يعني أن تدفعوا مهرا للنساء المحصنات العفيفات، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، هذا بغير ما يدفعه الإنسان مقابل البغاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مهر البغي، أي ما يدفعه الرجل للمرأة البغي. أن تبتغوا بأموالكم. نعم.
قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
نعم، وآتوا النساء صدقاتهن، يعني آتوا النساء مهورهن نحلة، أي عطية واجبة. عطية واجبة، يجب على الإنسان أن يعطي لامرأته مهرا، وأن يسمي أن يسميها أن يسمي لها مهرا أو يعطيها مهرا المثل، المهم إلا أن تتنازل هي عنه، إلا أن تتنازل هي عنه، إلا أن تتنازل هي عنه، لكن لا بد لها من مهر. فلو قال: لا لا لا، إحنا لم نسمي لها مهرا، نقول لها مهر المثل. لكن لو قال بأن المرأة تنازلت عن مهرها عند العقد، قالوا مثلا: إحنا نزوجك مثلا ومسألة المهر وكذا بنتنازل، هات جنيها، هات كذا، هات 10 جنيهات، نقول صار مهرها 10 جنيهات، صار مهرها 10 جنيهات. ولهذا ليس من شرط صحة الزواج أن يسمى المهر، أن يسمى المهر. فقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه من المهر نفسا طابت نفوسهن بالتنازل عن شيء من ذلك فكلوه هنيئا مريئا. ولو أعطتك المهر واحد أصدق امرأته 100 جرام من الذهب، بعد ذلك أعطته 100 جرام من الذهب غير مكرهة راضية وعلى وجه الهبة، فهذا حلال للزوج ولا يرجعه الزوج إذا كان على وجه الهبة، إنما إذا كان على وجه الدين فإن الزوج يرجعه إذا كان على وجه الدين، أما إذا كان على وجه الهبة فلا يحل للزوجة أن ترجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيت ما يعود في قيئه. نعم.
وقال فآتوهن أجورهن.
وهذا المهر هو من حق المرأة وليس من حق والدها، فلو أعطت والدها شيئا من ذلك أيضا عن طيب نفس منها فهذا لها، أو تتصدق به فهذا لها، مالها وهي حرة فيه. لكن إذا كان الأب سيأخذ المهر منها قصرا فهذا لا يجوز، فهذا مقابل الاستمتاع ببضع المرأة، ببضع المرأة، فهو لها وليس للأب أو لأحد آخر. نعم.
وقال فآتوهن أجورهن،
والمراد المهور. نعم.
وقال وآتيتم إحداهن قنطارا،
إشارة إلى أنه لا حد لأقل المهر وأكثره، فلو أن الرجل أصدق امرأته قنطارا إشارة إلى الكثرة فهذا جائز، ولو أعطاها درهما واحدا فهذا جائز، فلا حد لأقله ولا لأكثره، بيد أن الشريعة قد دلت وحثت على التقريب من المهور وبينت أن أبرك النساء أيسرهن مهرا وكلفة، فلا ينبغي المغالاة في المهور مما اعتاد الناس حتى من زمان بعيد، حتى من زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال تزوجت وأصدقت امرأتي وكذا، قال ما أصدقتها؟ قال تزوجت على 4 أواق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال كأنما تنحتون هذه الفضة من عرض هذا الجبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان إذن أن يتوسع في هذا الباب، إنما يأخذ ما يحتاج، يعطي ما هو على قدر سعته، والمرأة أيضا تأخذ في ذلك وترضى، لأن المراد هو اتصال المرأة بالزوج وإقامة المعاشرة الحسنة، وليست المسألة تجارة. الإنسان ما يبيع بيتا، أو ولاة الأمور كان الواحد يبيع بيتا أو يبيع دارا فيحاول أن يتكأن أن يشدد على من أتى أو كذا، لا ينبغي هذا، بل يكون الأمر مبنه على التيسير حتى يفتح الباب أيضا للشباب في الزواج، وبالتالي الفتيات في الزواج، لأن الواحد الآن لو وجد عقبة وهي المهر مثلا 100,000 وجد 50,000، ده هذا ما يدفع فقط مقابل الذهب، غير ما يقوم بإعداد أثاث بيته أو كذا بالإضافة إلى إعداد شقته. يعني الواحد من أين يأتي إذا كان له أبوه ما بان له شقة أو كذا، يعني يحتاج 500,000 جنيه وليس عنده وظيفة مثلا، أو عمل هو يقتات منه قليل جدا، يعني الشاب لو كان يتقضى 2,000 جنيه يأكل ويشرب ويبني ويفعل، من أين يتزوج؟ فلو وجد من يقول مثلا لو تعالى هات يلا مثلا هدية بألفي جنيه وأعد بيتك، ما هو مشكلة أعد بيتك كما ترى، عندك غرفة طيبة، عندك غرفتان، عندك كذا، يعني الأساس المعتاد الذي هو مما يعيش الإنسان عليه لا مما يدخر الإنسان، كأن الإنسان يريد أن يتاجر اليوم، كأن الزوج يريد أن يتاجر فيملأ زوجته بشقته بالأثاث والأشياء هذه كأنما يريد أن يتاجر. الزوجة تأتي حتى أن الزوجة الشقة قد تضيق عن الأشياء التي يأتي بها الزوج أو الزوجة، فيجعل شيء تحت السرير، ويجعل شيء مثلا عند أخيها ولا عند أبيها، لأن الشقة لا تتسع لهذا. طب لماذا إذا كانت الشقة لا تتسع لهذا فلماذا؟ كذلك ما يكون في الصفرة أو ما يسمونه بالنيش، ف يضعون فيه أطقما متعددة، والذي تحتاج إليه المرأة من ذلك نما طاقم أو طاقمان تقوم بتقديم الطعام فيها. هذا كله من التوسع ومراعاة الناس. لو سألت أي بنت لك من أجل الناس، ولو سألت أي واحد لك من أجل الناس، أنا لا أريد أن أكون أقل من الناس، والبنت تقول أنا لا أريد أن أكون أقل من الناس، وربما استدان أبوها واستدان الزوج ويتزوجان ثم يقعان أثيرين في الديون التي ربما تعود عليهما بسوء العشرة بعد ذلك، لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب، وعد فأخلف، وأيضا ما تحمل وغير ذلك، وربما يحصل طلاق، ربما لا ينسجم الزوج مع الزوجة، فماذا يحصل؟ يحصل أن الزوج مواجه بهذه القائمة ومواجه بهذه بهذا المهر الذي يقيد به، ربما يصل إلى نصف مليون. يلا هات نصف مليون وطلق اليوم، طلق اليوم بعد نصف مليون، ماذا يصنع الرجل؟ أما لو كان الأمر سهلا يسيرا فكان يكون الأمر مبناه على التيسير. وأهم شيء الصلاح، وهذا الذي لا تشدد فيه الناس، المطلوب هو الصلاح، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا ما لا التفات فيه ولا تدقيق فيه. صالح طالح يصلي، بكرة يصلي، يدخن، يا رجل طالما أنه لا يشرب الخمر خلاص، أهم شيء ما عنده مخدرات، والله السجارة فقط، والله السجارة فقط. وكأنه ترجم نفسي بالصلاح بهذا، يعني صرنا في زمن اليوم اللي بيقول الشاب والله السجارة بس، يعني السجارة نظيفة بدون ما يضع فيها شيء، السجارة فقط، سبحان الله. هذا في زمن، ما هو زمن نسبي، نسبي في المخدرات بيعا وشراء وترويجا وغير ذلك. فإذا وجد اليوم الرجل الذي يدخن فقط لا ينكر عليه، ولهذا الإنكار في التدخين لا، الذي يريد أن يكرم ضيفا يأتيه بماذا؟ يأتي بعلبة السجائر، والذي يريد أن يكرم عاملا عنده في البيت يأتي له بماذا؟ حتى سموا إكرامية العامل دخانا، ده دخانك، دخان كده صريح صريح. وصرت أنت حين تعدل هذا المصطلح، يعني كما تعدل مصطلحا شرعيا، مصطلحا ما تسميهوش دخان ما كذا، يعني صعوبة أنك أنت تقول هذا الكلام. فترك الناس ما شرطه الشارع حينما قال الله سبحانه وتعالى وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، صحيح بطرقه، وهكذا. نعم.
وقال عن شعيب
فلا حد لأقله ولا لأكثره، فلو بذل الواجد قنطارا التزم به، ولو أعطى الرجل درهما جاز هذا، جاز هذا لو على 10 جنيهات صح المهر. وهذا المهر إما أن يكون عاجلا كله، وإما أن يكون مؤجلا كله، وإما أن يكون مؤجلا بعضه وعاجلا بعضه، هذا التقسيم، إما أن يعطي المهر كاملا، وإما أن يعطي بعضه ويؤجل بعضه، وإما أن يؤجله كاملا، كل هذا صحيح. فلو تزوج على 100 جرام من الذهب أعطاها فورا هذا صح، أو أجلها كلها على أن يكون هذا المهر مؤجلا هذا صحيح، أو أن بعضه كما يحصل مثلا كثير اليوم يعطي بعضا ويؤجل بعضا ويكون هذا مؤخرا، فكل هذا يصح، كل هذا يصح. والمؤخر المهر، المؤخر من المهر هذا إنما يستحق بالوفاة أو بالطلاق، إن طلقها أخذت المؤخر، أو أنه توفي أخذت هذا المهر. هذا المهر يستقر كاملا، يستقر كله بأمور، الأول وفاته، فإن توفي الزوج استحقت المرأة مهرها كاملا، سواء توفي قبل الدخول والخلوة أو بعد ذلك، فبالوفاة تستحق المرأة المهر كاملا. الثاني أن يدخل بها وأن يبني بها. الثالث أن يخلو بها خلوة شرعي، يخلو بها خلوة شرعي مأمونة، مأمونة الدخول، فيستحق المهر بهذه الثلاثة، الأول ها الوفاة، الثاني الخلوة، الثالث ها الدخول بها. أما إذا طلق قبل البناء، طلق قبل البناء ولم يخلو بها، فإنها تستحق نصف المهر كما قال سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم إلا يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. المهر يصح بأن يكون دابا مالا، ويصح بأن يكون بيتا وأرضا، كل هذا مال، ويصح أن يكون سيارة أو دابة، ويصح أن يكون تعليما، أن يعلمها شيئا من القرآن أو يعلمها شيئا من السنة، على أن يعلمها خمسة أجزاء من القرآن أو يعلمها سورة البقرة أو كذا وكذا، كما جاء في حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. فيجوز هذا ويجوز ذاك، ويجوز أن يكون خدمة كما جاء في قصة موسى عليه السلام مع شعيب، أريد أن أحكي إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج سنوات، فنتمت عشرا فمن عندك، وهكذا يجوز هذا، كل هذا يجوز. نعم.
وقال
نعم، وهذا المهر يكون مقابل بضع للمرأة، ولهذا يجب على الإنسان أن يبذله، ولا ينبغي الإنسان أن يتلاعب، لأن هذا ما استحل به فرجها، وإن أعظم الشروط ما استحللتم به الفروج، فالإنسان يلزم بهذا. لا يكون الإنسان كريما باذلا أول ما يعقد، لأنه يحب الفتاة أو ما جرب الحياة معا، ما زال في أيام كما يقولون العسل، ليس هناك مشاكل، فيقول ما في إشكال، اكتبوا اللي تريدون، اكتبوا اللي تريدون، يضع مثلا قائمة، يضع كذا بنصف مليون، ما في إشكال أبدا أبدا أبدا. وبعد ذلك يأتي إلى الشيخ ويقول: يا شيخ، يصح أن يكتب علي يا شيخ قائمة جاهز بنصف مليون يا شيخ؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المغالاة وكذا؟ نقول: وعلى ما قبلت أنت؟ ولو كتبت عشرة أذنة، لو واحد عنده عشرة أذنة وكتب العشرة أذنة مهرا، لكانت المرأة تستحق ذلك. ولهذا قائمة الجهاز هذه أو قائمة المنقولات هذه من المهر، من المهر، ويرجع في ذلك إلى العرف، على ما اشترطه في العرف يصح، على ما اشترطه في العرف يصح. فلو أن قائمة الجهاز هذه في العرف أنها المهر مقابل المال تماما، وكتب بمجرد العقد تستحق هذه القائمة، تستحق، إن طلقها استحقت نصفها، إن بنى بها وخلى بها استحقت القائمة كاملة، اللي هي ماذا؟ اللي هي ثمن هذه القائمة. لكن لو كان للعرف مدخل، بمعنى أن هذه القائمة حقها لكن موقوف على البناء بها، فهو حقها إذا بنى بها، فإذا بنى بها ودخل بها استقر هذا الحق له، وبالتالي إذا طلقها قبل إحضار كل منهما ما يلزمه في هذه القائمة، إذا طلقها قبل ذلك وكان الشرط الذي تلزم بعد البناء، لأن هذا من الأثاث الذي يتزوجان عليه، فإذا طلقها قبل ذلك فلا يدخل في تنصيف المهر، يعني مثلا مثل نحن عندنا الآن عادتنا أن المهر عندنا الذي نسميه مثلا هو ما يسمى بالشبكة في بعض الأماكن، هو عبارة عن ماذا؟ عبارة مثلا مهرها 50,000 تأتي بالذهب، أو 60,000، أو 20,000، أو 10,000، أو إلى آخره، هذا مهرها، والمؤجل مثلا 5,000، 10,000، هذا هو المهر. قائمة الجهاز عندنا كعرف، قائمة الجهاز هو الأثاث الذي تأتي به المرأة والزوج والأغراض هذه إذا دخل وبنى بها وأحضر كل منهما ما يلزمه، حينئذ ماذا؟ حينئذ تلزم هذه القائمة الرجل إذا طلقها، وبالتالي إذا طلقها أخذت ما أخذته من الشبكة من قبل، وأخذت المؤخر، وأخذت القائمة. أما إذا طلقها قبل ذلك، قبل الدخول والخلوة، فإن ذلك لا يتنصف، إنما يتنصف المهر عاجله وآجله، الذي هو عندنا إيه؟ الذي هو عندنا 50 أو 40 أو 30 أو 20، هذا الذي يتنصف. وبهذا لو وجدتم مثلا فتاوى بعض العلم من أن القائمة من المهر وبالتالي تتنصف أو تتنصف، هذا مرجع إلى العرف، لأن هذه المسألة مرجعها إلى العرف، وإلا ليس عندنا في الشرع قائمة منقولات أو كذا. المهر ما تعارف عليه الناس، فإذا تعارف الناس عليه قدرا وكيفية وصفة، فإننا نرجع إلى العرف ذلك. يعني لو سئلنا الآن عن قائمة الجهاز، لابد أن نسأل السائل على أي شيء اتفقت في قائمة الجهاز، وما صفة هذا الاتفاق، وعلى حسب ما اتفق تكون الفتوى. واضح إخواني؟ نعم. نعم، كذلك إذا مات الزوجة بعد العقد ورثها الزوج، فالميراث يستحق بوفاة أحدهما بعد العقد، سواء دخل أو ما دخل في طلاق، في طلاق رجع في العدة كذلك أو كان ممسكا له. أما إذا بانت بينة صغرى أو كبرى لم تعد، لم يعد زوجا له ولم تعد هي زوجة له، بالتالي لا يستحق شيئا من تركتها. نعم. فكما هي ترثه، ترثه إذا مات فهو يرثها إذا ماتت ولو كان ذلك بعد العقد. نعم.
وقال عن شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج.
نعم. فدل هذا على أن على جواز أن يكون المهر خدمة، فقل مثلا أخدمني، اعمل عندي مثلا كذا، فيجوز أن يكون المهر بذل خدمة. نعم، يعني منفعة. نعم. نعم. خاصة هي موافقة، هي موافقة، دي عرف مثلا، هي موافقة نكون هذا لأبيه. نعم.
قوله عن شعيب.
نعم، عن شعيب، عن شعيب، عن شعيب، لأن ليس هو النبي يعني، وليس هو عليه السلام. يعني تقصد ما قال عليه السلام؟
لا يا شيخ، يعني في القرآن ما ذكر، يعني وذكر مدين فقط.
نعم، هذا المشهور، لكن هو شعيب آخر يعني. نعم، ليس هو النبي يعني. نعم.
وعن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن صح تسمية في هذا، وإلا فخلاص هو رجل من أهل مدينة، لكن لو صح بهذا فيسمى، لكن ليس هو شعيب النبي، ليس هو شعيب النبي. نعم.
وعن عقبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره. رواه أبو داود.
أيسره، يا ليت الناس يفعلون هذا، سبحان الله، يا ليت الناس يركزون على ما يقربهم من الله عز وجل ويبعدهم عن معاصي. نجعل جهدنا وإنفاقنا وأموالنا وكل حياتنا فيما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فيما نستقيم به على شريعة الله عز وجل. لكن الإشكال يا إخواني الناس، يشدد بعضهم على بعض في أمور لا علاقة للشرع بها من جهة استحباب أو طلب، وإنما يشق الناس بعضهم على بعض من ذلك المهور. حقيقة الحقيقة المهور، أنا أقول سبحان الله، الشاب فين الآن يا إخوان؟ الشاب كيف يتزوج؟ كيف يتزوج الشاب؟ يعني لابد أن يكون والده ميسور الحال، عد له شقة، ساعده في مهره كذا كذا، وبعدين انت بيصرف منين حتى اليوم هذه المصروفات؟ لكن قول مثلا يشتغل يصرف عادي، ولابد أن تكون المرأة أيضا عارفة الحال، ما هو يصرف عادي يعني، يعني يجيب لها مثلا دجاجة كل أسبوعين موافقة، واخد بالك؟ لكن ما عاد ذاك الخضب يعني تاخد 150 جنيه أو 100 جنيه تكفي نفسك أسبوعا، هل البنت أصلا ستوافق على هذا؟ ما محتاجة نوعية خاصة أيضا، محتاجة نوعية خاصة. ليه؟ لأنه الآن هيصرف 150 150 150 150، أدي 600، هذا 600، هذا الأكل والشرب فقط، طيب والكهرباء والمية وكذا، طيب والإيجار، طيب كذا، يعني كون الواحد يصرف 150 محتاج 3000 أو 2000 ألف جنيه على الأقل، على الأقل في مع امرأة هتقبل هذا. طيب هي تحتاج إلى ولادة، طب الولد طرأ له شيء، طب كذا طب كذا، فأصبح الأمور. فلو أنه خفف عن هذه الأشياء، خفف هذه الأشياء ورحم الناس بعضهم بعضا، لاكتفى الناس اليوم بما كانوا يكتفون به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى نفس الحال على عهد رسول الله. بالعكس، نحن حالنا أعظم وأكثر من جهة التيسير أكثر. من منا يمص التمر الآن؟ من منا يربط الحجر على بطنه؟ من منا يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 ليلة في شهرين ولا يوقد في بيتي نار؟ احنا بنتكلم من الفقير الآن فقير نسبي، ولا الفقير اليوم ربما كان من أغنى الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ الفقير مثلا، خذ مثالا الفقير الذي لا يجد في بيته إلا سوى كسرات من خبز للصبية، هذا هو الفقير. الفقير الذي ليس له ماوى إلا المسجد، إلا فيما تصدق عليه من تمر، هذا الفقير. أهل الصفة، الفقير الذي يخر وهو راوية الإسلام عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، هذا الفقير. لكن الأخ اليوم منا يا إخواني، الواحد منا اليوم فين الفقير اليوم؟ الفقير اللي نقول يأكل ما يأكل إلا خبز وطعمية وما أدري إيه وبطاطس، والله اللحم ما يدخل بيت. فقير اليوم هو اللحم الذي لا يدخل بيته اللحم. وأي لحم؟ واي لحم عندك جمعيات اللحم مثلا مجمد واللحم مثلا كذا او اشياء من هذه ثمنها يعني قليل، لا لا لا، يعني طالما انه ما يشتري من الجزار مسكين، مسكين ما يشتري لحما من الجزار، هذا المسكين عندنا، مسكين عندنا. اين المسكين المرقع الثياب اليوم؟ فين المرقع هذا؟ نحن ادركنا بعضا من هذا الشيء، ان يكون الثوب مرقعا، رقعة ماشي مش الحال، رقعتان ما فيش إشكالية، وربما تعدد الرقع مثلا إلا إذا تهلهل الثوب ولم يعد هلي الثوب ولم يعد فيه شيء يملك بعضه بعضا، لكن كان هذا الغالب. لكن اليوم في أحد يلبس مرقع ولا في البيت أصلا، ولا في البيت ولا ينام فيه، الذي ننام فيه اليوم هو الذي كان يتمنى الشاب في ذهاب إلى المدرسة، هو بنطلون واحد وقميص واحد تاتي من عند واحد خلاص، هو بنطلون وقميص، صرف نفسك. أو أول يوم لبسته مثلا قطع بمسمار أو شيء، صرف نفسك، تروح للرفة، تروح لك، كان الرفة دول ملوك يعني اللي بيذهب إلى الرفة، لكن الرفة فين؟ أنا مولا في رفة بيلا، لو تسألني أقول لك ما والله ما أدري. الرف هذا اللي هو يجعل للرقعة أو القطع هذا يصلحه بما لا يرى يعني بنسبة قد تعب الإنسان. أما عن الحذاء وما أدراك ما الحذاء، فذاك شأن آخر. النعل قد انتهى بعد الرقعة، خلاص يبقى نأتي بنعل جديد. طب والجلد قد انتهى من كذا رقع رقع، تأتي بجلد جديد. يعني الحذاء ربما جلس سنوات، إن النعل لم تستطع يبقى غير النعل، الأول غير الكعب ثم غير النعل ثم غير، اعملوا كباس، عارف الكباس الشيخ إبراهيم؟ الكباس هذا الأخير حلو من مؤخرة الحذاء، مؤخرة الحذاء. والرقع بقى حدث ولا حرج، أهم حاجة تكون الرقع شكلها جيد، رقع ايه شكلها جيد، هذه شيء يعني، مش الرقع ما يكونش فيه رقع، لا الرقع شكلها جيد، هذا أضر. فما بالك بالزمن الذي كان قبل ذلك، وماذا كان يعيش الناس؟ رجل عنده ثلاث غرف أو أربع غرف في البيوت الطينية، يتزوج فيها أربعة من الشباب، كل واحد له إيه؟ له غرفة، كل واحد. هذه كانت عادة الناس، إنما اليوم للأسف الشديد شق الناس بعضهم على بعض، حتى أصبح زواج الشاب اليوم يكفي والله يا إخواني أربعة لو يسر بعضهم على بعض. اللي عنده اللي زوج شاب اليوم يزوج أربعة لو أن الأمر كان مبناه على التيسير. نعم، الله المستعان، الله المستعان. ويعود الناس يشتكون عنوسة أو عزوف شباب عن الزواج أو كذا، حتى أن بعض الشباب الغير مستقيم صار الآن يأخذ من يحبها عن طريق ماذا؟ عن طريق الهروب معها أو عن طريق الاتصال بها اتصالا يرغم الأب أن يزوجه بلا شيء، للأسف الشديد. نعم، وهذا السبب نحن فيه، نحن السبب. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. نعم،
نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل،
هذا في التفسير.
نعم،
نعم.
قد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو، على أقوال، أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين، وهذا هو المشهور عند كثيرين، وقد قاله الحسن البصري وغير واحد، ورواه ابن أبي حاتم، وساق بسنده عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص، قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى هديد. وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب، وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة، لأنه قال لقومه: وما قوم لوط منكم ببعيد. وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين موسى والخليل عليهما السلام مدة طويلة تزيد على 400 سنة كما ذكره غير واحد. وما قيل إن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احترازا من هذا الإشكال. ثم من المقوم،
يعني عندما نرجح شعيب فأجاب عن هذا بهذا الجواب، نعم، بأنه عاش مدة طويلة فيكون قد اتصل ما بين المدتين من زمن من قرب قوم لوط إلى زمن موسى عليه السلام، لأن شعيبا قال وما قوم لوط منكم ببعيد. نعم. ولوط عليه السلام قد كان في زمن إبراهيم، ولهذا جدلته الملائكة في قوم لوط. نعم.
ثم من المقوي لكونه ليس
هو نبي، لأن النبي كان يرسل إلى قومه خاصة، فلوط عليه السلام أرسل إلى قوم، وإبراهيم عليه السلام أرسل إلى قوم، ولهذا قال سبحانه وتعالى فعززنا بثالث. نعم.
ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه، أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده كما سنذكره.
نعم.
كما سنذكره قريبا إن شاء الله.
نعم.
ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه ثبرون والله أعلم، وقال أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وآثرون وهو ابن أخي شعيب عليه السلام، وعن أبي حمزة عن ابن عباس الذي استأجر موسى يثرى صاحب مدين رواه ابن جرير، ثم قال الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر ولا خبر تجب به الحجة في ذلك.
هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إذا ثبت بها، إذا ثبت بها النص يقال به، وإلا فهو رجل، وعموما هذا لا ترتب عليه حكي المسألة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، متفق عليه.
يعني طيب، يعني يعني طيب أثر صفرة فقال ما هذا، دل هذا على أن الزوج يتزين ويتجمل ويتغير يعني شكله وكذا إذا تزوج، إذا تزوج بما يناسب هذا حتى يكون مألوف لزوجته حسن العشرة لها، وكذلك الزوجة، فيستحب تزين كل منهما للآخر. قال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فدل هذا على أن هذا يكون صداقا على وزن نواة من ذهب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق، رواه أحمد.
نعم، 10 أواق، 10 أواق، والأوقية 40 درهما، يبقى في 10 بكم؟ 400 درهم. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه
100 درهم تساوي 600 جرام اليوم، 100 درهم، 100 درهم، ولهذا الزكاة تكون في كم؟ في 5 أواق، في 5 أواق، في 5 أواق تبلغ 600 جرام، بعشر أواق تبلغ 1200 درهم، يعني أقصد 400 درهم، يعني تساوي 1200 جرام من الفضة. نعم. نعم. وهو لا يعني المشهور، مشهور وليس فيه تحديد، حالة المجتمع وليس فيه تحديد، تحديد يحتاج إلى نص. نعم. في ايه؟ لا ده مدة محددة شرعا، تمكث 40 يوم ده لا يعرف الا من قبل الرسول، هذا مدة محددة شرعا، انما الصداق، الصداق الله قال اتيتم احنا قنطارا، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج على 12 أوقية ازواج النبي، فدل هذا على ان هذا غير محدد، لكن ده الغالب. نعم. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، صححه الترمذي.
فهنا كنا يتفاوتنا، لكن يقول أكثر من، ربما قل ذلك لكن أكثر من، ولا يعني هذا أن هذا هو الحد، بدليل أن علي رضي الله عنه كان قد تزوج فاطمة رضي الله عنه عنها وليس عندها وليس شيء، قال عندك شيء وكذا، قال ما عندي، قال أين سيفك؟ سيف له أو درع، أقصد درعه، فقال أصدقه إياه درع، وجاء أنه ما كان له إلا هو وهي إلا جلد كبش تقريب ينامان عليه، ولم يبلغ هذا المبلغ، فهذا بالنسبة للأكثر لا بالنسبة للأقل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة.
نعم أنكر على 4 أواق كأنما
تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. رواه مسلم.
يذهب الواحد كان الواحد يذهب إلى هذا الجبل ويقطع من القطعة ويأتي ويصدق امرأته ما يتعب في ذلك وفي أجل تحصيله. طيب إخواني، هنا النبي أنكر عليه، قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، مع أن الرجل قال على ماذا؟
4 أواق.
وعمر رضي الله عنه في حديثه قال ماذا؟
12.
ها؟
12 أوقية.
نعم 12 أوقية. وابو هريرة ماذا يقول؟ كان صدقون إذ كان فينا رسول الله 10 أواق. يعني ليس هذا داخلا في حد الإنكار. كيف الجمع بين هذا؟ النبي يصدق 12 والمهر كان 10 أواقي، وهذا الرجل يصدقها 4 أواقي، ومع ذلك النبي ينكر عليه. طيب على
حسب حال الرجل.
نعم على حسب حال الرجل
أو حال الوقت نفسه.
ها؟ نعم نعم نعم، هذا هو الأقرب، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل لأن حاله لا يتحمل 4 أواق، شدد على نفسه، ولهذا جاء تتمة الحديث في كذا، فقال: وإن لا نجد ما نعينك على ذلك، ولكن اذهب إلى كذا، ودله على شيء يتصرف في هذا الماء، قال: ما عندنا شيء أن نعينك فيه أو نساعدك به. فيكون حال هذا الرجل حالا ضيقا لا يتحمل هذا، مثل ما يأتي مثلا محمد مثلا حمادة يريد أن يتزوج، فراح وجاءني مثلا بعد أسبوع قال: يا شيخ أنا والله اتفقت مع مثلا أهل عروس على مثلا 100,000 جنيه شبكة. طبعا تنكر على محمد، يعني 100,000 جنيه يعني شبكة مثلا، حاله كذا ما يتحمل. لكن في بعض الناس 100,000 جنيه هذه عادي جدا، وممكن 100,000 جنيه هدية بجوار المهر، أو هدية لأمها، هدية لأمها، إذا كان عنده القاع نفسه ممكن تأخذ 250,000 مثلا. فالناس يتفاوتون، فيكون هذا الإنكار خاصا بهذا الرجل أو لحال هذا الرجل. وعلينا نعمم، فكل من زاد مهروه عن الحد هذا خصوصا بدين ويشق على نفسه فإنه ينكر عليه بمقدار هذا. فلقيت واحد اليوم يقول: أصدق النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يصدق 12 أوقية. ها طب احسب 12 أوقية كما حسبناها، بكون 12 معك 12 أوقية عندنا وجاء في حديث عائشة ونش يعني ونصف، احسب 12.5 أوقية. عندنا الزكاة 5 أواقي، 5 5 ونصف 5، يعني قدر النصاب الزكاة 2.5 مرات، تمام، 2.5 مرات، يعني 600 جرام، 600 جرام، ها 300 جرام، يعني 1500 جرام. 1500 جرام لو ضربها اليوم بسعر اليوم سهلة، 1500 × 15 حتى يبقى 15 × 15 بكام؟ 22.5 ولا ما يبلغ؟ يبلغ هذا؟ لا 2250 يمكن، صح؟ لا ولا أكثر، لا أكثر يمكن. تلخبطوا أنتم، أنتم لو أصحاب ملايين. يعني الآن عندنا إحنا قلنا كم؟ 1500 × 15 يبقى 15 × 15 بكم؟ ب225 وثلاث أصفار، ها؟ 22 إيه؟ 1000؟ 22.5؟ طيب ماشي كويس، معقول صح؟ لكن لو جه واحد ترجمها لك بقى بإيه؟ بأن أصلاً الخمسة أواقي كانت تقارب 20 مثقالا من الذهب في وقتها، لأن جعل النصاب بالذهب 20 مثقالا وبالفضة 5 أواقي، فتقريبا متقاربة، يبقى أهل الفضة يخرجون مثل ما يخرج أهل الذهب، وهكذا، فكانت متقاربة، كانت متقاربة. طب 20 مثقال تساوي اليوم 97 جرام، يبقى 97 زائد 97 زائد نصف 97، يبقى يضرب بقى ايه، يعني مثلا جيب لها مثلا 200 250 جرام من الذهب، فيقول هذا الذي كان يساوي. على كل ايا كان، فكما قلنا ليس هناك حد لاكثره ولا لاقل، المهم عدم المشقة. حتى ولو كان هذا المهر الذي دفعه النبي كان يقدر على ذلك، لكن بالمقصد العام والاصل العام التيسير، فمتى وقعت المشقة كره ذلك. لكن لو ان الانسان اشترط عليه شرطا في هذا المهر قلة او كثرة وافق على ذلك التزم به وسار دينا في عنقه. نعم.
ولهما في قصة.
طيب هل لأحد، هل ولي الأمر اليوم يحدد مثلا، ولي الأمر اليوم يحدد مثلا مهر يقول لا ينبغي الزيادة على كذا مثلا، لما رأى هذا الغلاء الفاحش والتبذير الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يفعل هذا، ولكن يجعل يعني سقف لا يزاد عليه، لكن فيما دون ذلك الناس يتفاوتون، لأنه لابد أن يراعي في ذلك أيضا منازل الناس، ولأنه حتى المهر إذا لم يسمى اعتبرنا المثل، يعني هذه المرأة تعطى مهر مثيلتها، فاعتبر مثل هذه الأشياء. ولهذا يقال يبقى الندب العام، يبقى الندب العام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من يزيد على ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع حدا معينا. نعم.
ولهما في قصة الواهبة قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد فزوجه إياها بما معه من القرآن. ولهما أنه أعطى،
يبقى إذن صح يكون الخاتم الحديد مهرا، الخاتم الحديد مهرا، وصح أن يكون الإزار مهرا، لأن في حديث سهل بن سعد السعيدي قال تعطيها إزارك، ما كم عندك، هل عندك شيء؟ قال إزار يا رسول الله. قال وماذا تصنع به؟ إلا بستو أنت لم تلبسه، إلا بسته هي لم تلبسه أنت. التمس ولو خاتما من حديد، فذهب التمس فلم يجد حتى الخاتم من الحديد، فقال صلى الله عليه وسلم، معك سورة كذا وكذا؟ قال نعم. قال زوجتك على أن تعلمها ما معك من القرآن. ولهذا صح أن يكون تعليم القرآن مهرا، ومن هنا أخذ جماهير أهل العلم جواز أخذ العوض على تعليم القرآن، وما ورد من نصوص في التحذير من ذلك فهي إما أنها ضعيفة أو محمولة على قضايا أيضا أعيان، كان بعض الناس لا يقدر على أن يدفع ومع ذلك ألزمه من حفظه، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أما أن يكون الإنسان، أما أن يأخذ الإنسان عوضا على تعليم القرآن وكذلك الفتية وكذلك التدريس وكذلك الخطابة وكذلك كذا، فهذا لا شيء فيه، لكن بشرط أن يكون الإنسان ليس غرضه المال، وإنما يكون الإنسان غرضه القيام بالطاعة والعبادة، ولكن لا تسنى له أن يفعل ذلك إلا أن يأخذ مالا. هو يريد أن يحفظ، يريد أن يخطب، يريد أن يدرس، يريد أن يعلم الناس، لكن ما عنده طريقة لكسب ماله. فلو أنه مثلا تفرغ للتكسب، فتح محلا، عمل عند في أرض أو كذا، لن يستطيع أن يقوم بهذه المسائل. فمن هنا لو فرغ هذا من أجل هذا الأمر ما في إشكال، ولو أعطي مالا على أن يقوم بهذه المصلحة العظيمة فهذا لا إشكال فيه، ومن ناحية الأجر يكون إن شاء الله أجره موجودا ولا يحرم من الأجر. ففرق بين من حفظ ليأخذ وبين من أخذ ليحفظ. من حفظ ليأخذ هذا لا أجر له في عمله، من أخذ ليحفظ هذا إن شاء الله مأجور، أخذ ليؤم، أخذ ليحفظ، أخذ ليدرس الناس، أخذ ليطلب العلم، كل هذا إن شاء الله لا إشكال فيه ولا نحجر واسعا بإذن الله. طب هل هذا يكون على وجه الرزق والجعلي أو يكون على وجه الأجرة؟ لو أمكن أن يكون على وجه الرزق والجعلي هذا طيب، أن الإنسان لا يحدد ما يعطيه الناس خلاص، يا مثلا إمامة المسجد هذه بألف بخمسمائة بكذا موافق أو موافق، خلاص هذا حسن وجيد. طيب لكن لو قال الإنسان أنا أحفظ مثلا، لأن بعض الناس ممكن يهرب ولا يدفع، وبعض الناس ممكن يدفع شيء قليلا، فقال يا جماعة والله أنا أحفظ القرآن، والولد مثلا بعشرين جنيها أو بخمسين جنيها، فهل في هذا إشكال؟ إن شاء الله لا إشكال في ذلك بإذن الله، بيد أن الأولى والأفضل ألا يحدد ذلك، لكن لو حدد لا إشكال فيه. ويمكن أن يستدل بهذا على هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرقية، لما اشترطوا عليهم شيئا يأخذونه، وسئل العلامة العثيمين رحمة الله عليه عن هذا فقال لا بأس ولو كان على وجه الأجرة، لكن الأفضل والأكمل إن أمكن أن يأخذ على وجه الرزق والجعل فهذا لا إشكال فيه، هذا الأحسن والأفضل. نعم.
ولهما أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
نعم، فدل هذا على أن عتق الأمة يصح أن يكون مهرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر ووقعت صفية بنت حيي بن أخطب من سيد القوم في سهم دحية الكلبي، وقالوا يا رسول الله إنها لا تصلح إلا لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم عوضه وأخذ صفية رضي الله عنها، ثم في أثناء الطريق بنى بها رضي الله عنها، بنى بها وضرب عليها الحجاب ودعا إلى وليمة، يلا من كان عنده شيء يأتي به، فذات بكذا وتأتي بكذا، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم بغير لحم ولا خبز، وليمة بسيطة جدا، اللي عنده طمر واللي عنده حيس واللي عنده كذا، وكانت وليمته صلى الله عليه وسلم في هذا وليمة بسيطة، ولهذا تصح أن تكون الوليمة بغير اللحم والخبز، يعني ممكن وليمة بعيش وطعمية جيد، وليمة مثلا بجبن وكذا جيد، الموجود الموجود، المهم الوليمة سنة، الوليمة سنة على قول جميع أهل العلم الوليمة. أما من اللحم فإن أمكن أن يحضر إنسان اللحم فهذا شيء طيب، هذا شيء طيب إذا أولم بلحم، قال النبي أولم ولو به ولو بشتي، لكن هذا لا يعني أن الوليمة لا تكون إلا باللحم، تكون بغيره، فإن النبي أولم على صفية بغير اللحم. وأصدقها صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها رضي الله عنها وأرضاها، ولما ضرب عليه الحجاب عرفوا أنها من أمهات المسلمين. فمن بيتي فمن السؤدد الذي كانت فيه وهي بنت سيد الحي حيي بن أخطب الذي لا قيمة له إلى بيت النبوة، والله عز وجل أعلم حيث يجعله رسالته سبحان الله. فلا شك أن أفضل نساء الأمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم كابن حزم تقريبا قال بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب، خير أصحاب النبي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن معه في الجنة فيكن في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا هذا قول شاذ ومردود، فأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمان النبي حينما كانوا يقولون إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم.
قال رحمه الله. نعم.
لا، أنت الآن سألت عن عقيق يا أستاذ إبراهيم، ما سألت عن وليمة، لو وليمة عرس كل حاجة جائزة، كل حاجة جائزة، خبز بيض بيض لحم دجاج، إنما سألت عن عقيقة فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وهل يؤذي غير الغنم في هذا من الإبل أو البقر أو غير ذلك؟ بعض العلم قال لا الشياه، ولكن صحيح الإجزاء، لكن الأفضل هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب الأفضلية والاستحباب لا من باب الوجوب. لكن لو مثلا عق مسألة عق عن أولاده وادخر شيئا يجعله في وليمة عرس ولده في العيد، عق مثلا جاب بعيرين عن الغلام، ذبح بعيرا للإخوة في الاعتكاف وذبح الآخر لكن جعله ماذا؟ جعله مثلا للوليمة، فليجزئه ذلك إذا ذبحهما على العقيقة، على نوم عقيقة تعبد الله عز وجل بذلك، فلا إشكال أن ينتفع بشيء من هذا، لأن العقيقة يؤكل منها، فسواء أكل هو أو أكل أضيافه بذلك أو كذا وكذا لا إشكال، لكن لو كان الحامل له هو هذا وليس تعبد بالعقيقة فالله أعلم، هذا في نظر شديد، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، وهو لا ينوي العقيقة، ينوي الوليمة، ولكن جعل هذه إيه تبعا لذلك، فهذا الذي فيه نظر شديد. لكن لو أنه جعل الوليمة تبعا والعقيقة أصلا فهذا لا إشكال فيه، فالإنسان يأكل من الأضحية ويأكل من العقيقة الذي لا يأكل من هديه في الحج الذي لا يأكل منه ما كان جبرا لنقصان في حجه أو في عمرته، دم ذبح دما لارتكاب محظور فهذا لا يجوز له ان ياكل منه، هذا الذي لا يجوز له ان ياكل منه. يطعمه وفقراء الحرم، ولهذا الهدي هو الذي ينقل، الهدي هو الذي ينقل، انما دم المحظور هذا لابد ان يكون في فقراء الحرم، في فقراء الحرم. نعم. اما لو عندك صيام صوم في اي مكان، ما هو بلازم الحرم. من فات 10 أيام ورجع إلى مصر فإنه يصوم 10 أيام، إنما الإطعام لابد. ولهذا إن رجعت إلى مصر واستفتيت وكان قد لزمك دم، بعث إلى أحد في الحرم ليذبح لك هناك. نعم نعم. ما في مشكلة، شوف كل ما جاز أن تأكل منه فإنك تؤكل منه، لا إشكال. نعم.
شفنا ذكرت الناس نصف الخمسة.
نعم.
الناس نصف أقية.
نصف أقية.
نصف أقية.
نعم. إيه نعم. أنا
حضرت حضرت خمسة وخمسة وبعدين نصف الخمسة.
نصف الخمسة يعني. إيه نعم. لا نصف أقية.
نصف أقية. نعم.
الناس نصف الأقية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المفوضة. قال تعالى:
ومن المفوضة؟ هي التي لم يسمى لها مهر، هذه المفوضة. تزوج ولم يسمي لها مهرا، فهذه مهر. وكيف نحسبه؟ كيف نحسبه؟ نقول نرجع إلى ما إذا طلق قبل الدخول وما إذا طلق بعد الدخول. إن طلق قبل الدخول فلا مهر لها أصلا إذا لم يسمى لها مهر، لا مهر لها يقال مهر المثل، وإنما يكون لها متعة على حسب يسار الزوج وإعساره. إنما إذا خل بها أو دخل بها فإن لها مهر المثل. نعم.
قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن.
هذا إذا كان الطلاق قبل الدخول فيكون متعة، متعة على حسب يسار الزوج وإعساره، متعة يجعل على الزوجة مثلا 5000 10000 يجعل 20000 على حسب يسار وعسار. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها فقال: لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمتعها بثلاثة أثواب، رواه ابن ماجه. وعن علقمة قال: سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال لها: مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان قد قال ابن مسعود هذا باجتهاده ولم يكن عنده نص، لكن اجتهد، فدل هذا على ان الانسان اذا لم يكن عنده النص حاضرا يجتهد، فإن كان من أهل الاجتهاد واجتهد فإن أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. والعالم العالم المؤهل لو لم يصله النص وأخطأ في مسألة باجتهاد فقل أن يبتعد اجتهاده عن النص لو علمه بعد ذلك. العالم غالبا يكون اجتهاده في محور النص وحول النص، ولهذا لا تجد عنده شذوذا، العالم ما تجد الشذوذ، تجد حتى لو أن قالوا خالف النص لكن خالف عن قريب، مثل الرامي الحاذق، الرامي الحاذق إن لم يصب الهدف مباشرة كبد الهدف تجده إيه يمس من الخارج قريب منه جدا. لكن الواحد لو جه نشن الآن أين سيخرج سهمه؟ بينه وبينه متر مثلا، ده كويس أو ده متر مش كيلو يعني، متر كويس، هذا متر إيه ولا سنتي، السنتي عند الحاذقين عيب كبير الصمت هذا، لكن عند الحاذقين يبقى ايه يوفي فيه، يا الله هذا يعني يحزن لذلك. فكذلك المجتهد العالم لا تجد عنده شذوذات، تجد حتى لو انه اخطأ الصواب تجد انه قريبا من الصواب، قريبا من الاصابة، لانه في فلك العلم يدور. والشريعة إما أن الإنسان يكون عنده النص وظهيره وكذا، وإما أن لا يكون عنده فتجد أنه يجيب بمقصد الشريعة، يجيب بما يقاس على نصوص في الشريعة، فإما أن يكون هذا مصيبا وإما أن يكون مخطئا في ذلك، لكن خطأه ليس ببعيد. فابن مسعود رضي الله عنه أجاب في ذلك بجواب ابن الشهري فقام معقل وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع، يقال بروع وبروع، والمشهور عند المحدثين بالفتح بروع، بمثل ما قضيت، رواه الخمسة والصحيح الترمذي. ودل هذا على أيضا المجتهد لا يلزمه إحصاء سائر النصوص قبل الفتية، لابد أن يكون محيطا بالسنة. من ذا الذي يقدر على هذا؟ من ذا الذي يقدر على هذا؟ يقال لا، ارجع إلى سائر النصوص وانظر لعلك تقول بخلافها. لا، في المتاح لك، فيما هو متاح، فيما تحفظه، فيما تعلمه، فيما يمكن أن ترجع إليه، لكن تحيط بالسنة. ما أحد حاط بالسنة، وما كان أحد يتوقف في الفتية حتى يحصي السنة. لكن لو عنده جملة مجتهدين وقال إذا خفيت عليه السنة قال أيعلم أحد منكم في هذا سنة، هذا طيب. مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه مثلا لما سأل عن مرات الجدة، وكان عمر رضي الله عنه كذلك أيضا. يعني يمكن أن يسأل إنسان لو عنده مجتهدون، أما لو ما عنده مجتهدون فإنه يجوب بما ظهر له، ولو أن هناك سنة ولا يلزمه الإحاطة بالسنة ولا التوقف حتى يعلم أولا، لأن الإحاطة بالسنة تكاد تكون محالة، لم يحصلها أحد، ولا الصديق ولا الصديق ولا الفاروق، كلهم غاب عنهم شيء من السنة، لكن مقل ومستكثر. فإن وعمر قد أفتى وغابت عليه السنة، وابن عباس قد أفتى وغابت عليه السنة، ثم بعد ذلك علم بالسنة. وإذا كان هذا فيما يتعلق بالنص، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، فما بالك في وقائع؟ يعني مثلا أنا أمامي الآن واحد مثلا حاله كيت وكيت، لو واحد من المشهدين يعني أمامه حال مثلا يقتضي تبديعه أو تزكيته، فهل يتوقف ذلك حتى يعلم أقال العلماء فيه أو ما قالوا؟ أبدا، وإنما يجيب بما يظهر له لو كان من أهل الاجتهاد أو كان طالب علم. فأنا عندي الآن مثلا واحد هذا على بدع معروفة معلومة، بدع معروفة في الشريعة وكذا، وقمت عليه الحجة وبدعه. طيب انتظر حتى يبدع الشيخ ربيع، والله لو جاءنا الشيخ ربيع موافق لهذا خير، مخالف فإن كانت مخالفته قائمة على جرح مفسر يرفع تزكية هشام الذي هو فسل بالنسبة للشيخ، فإنه يرد كلام هشام. لكن لو كانت تزكية الشيخ في غير محل تزكية هشام فإن تجريح هشام يقدم على هذا، إذ الحق مقبول من الصغير ولو خلف فيه ماذا؟ ولو خلف فيه الكبير. تمام. إذن هذه مسألة، ولهذا أئمة شعبة، من شعبة يعني؟ إذا شعبة ذكر لا تقول شعبة ابن من، ولا شعبة رايح فين، ولا شعبة من اللي زكاه، ولا من شعبة، خلاص هو بنفسه كده عيار 24 كما يقولون بنفسه. لكن شعبة لم يتابع في كثير من تجريحه، الذي تجاوز به الحد المقبول في التفسير، مع كونه جرحا مفسرا، لكن ليس هو الجرح الذي يقبله أهل العلم ويعتمدون في هذا. أحمد رحمه الله كذلك أيضا زكى أناسا وجرح هؤلاء آخرون دون أحمد رحمه الله تعالى وقبل تجريحهم. فالشاهد أن الواجب على الإنسان أن ينطق بعلم، إن كان في نصوص ونطق بعلم يحسبه هو الفتية، لأنه يظن أنه ليس هناك نص في المسألة وأجاب باجتهاده ثم بان بعد ذلك خطأه، فإنه مأجور أجرا واحدا. كذلك في الأحكام، ولهذا عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب له هذا منافق، ولم يرجع إلى النبي، قال أمنافق له يا رسول الله أم لا؟ بل بما ظهر له، ولم يكن حاطب منافقا، ولا عاتبه النبي وقال لما تتكلم بدون الرجوع إلى العالم أو كذا، ما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال صدقكم حاطب. الشاهد أن الإنسان ينطق بعلم، لكن في بعض الطرق من طرق المراوغة عند المميعين المنتسبين إلى منهج السلف كذبا زورا، فيريد أن يعلق المسألة على قاعدة علمية، إن قلت لو تبدع زيدا هو لا يريد أن يبدعه، طب ماذا كيف يهرب؟ يقول يا أخي أنا رجل ضعيف وأنا رجل لست من شأن العلماء يبدع العلماء، فأنا منتظر تبديع العلماء. طب مات العلماء خلاص، ها لا يخلو لا تقوى من قيم الله بحجة. طب يا الله القيم بالله بحجة في المغرب عشان يفتي لي اللي في بيلا، في بيلا انتظر بقى إن شاء الله حتى يأتينا من هو في المغرب أو من هو في المشرق أو من هو في الصين أو من هو في كذا حتى يفعل هذا. فالواجب على الإنسان أن ينطق بهذا، فبعلم. هذا العلم لا يلزم فيه إحصاء السنة أو إحصاء كلام أهل العلم، يلزم أن تنطق بعلم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى وأن تقول عليه ما لا تعلمون، وهذا قال ما يعلمه من دين الله. بس يا شيخ غاب النص عنه، لما لم يتوقف نقول بما يعلمه من دين الله، وإلا الفتوى ولا تقف ما ليس لك به نص، وأن تقول عليه ما لا نص فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، والعلم له مصادر، النص، الاجتهاد عند غياب النص والقياس على ما ورد، العالم، الواقعة. العلم مصادره قول الصحابي، مصلحة مرسلة، مقصد عام في الشريعة، إجماع، وهكذا. العلم هذا متعدد، وليس هذا العلم بابا واحدا، ليس هذا العلم بابا واحدا. فمن تكلم بعلم قبل منه ولو خالف في قول هذا الكبير، الكبير لا خالف في قول هذا. فهنا معقل وهو أقل من ابن مسعود علما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مروع بمثل ما قضيت، بمثل ما قضيت. وماذا قضى؟ قال أما عن الصدق فلا مثل صدق نسائها، لا وقت ولا شطط، وأما من جهة العدة فعليها العدة، وأما من جهة الميراث فلها الميراث. طيب هذه المرأة لم يسمى لها مهر ولم يدخل بها، لأنه سئل الله سبحانه الرجل تزوج مرأة ولم يفرض لها صدق ولم يدخل بها، ونحن نعلم أن الرجل إذا لم يدخل ها فيكون لها المتعة إن طلقها متعة، أما إن مات عنها استقر لها المهر. طب هي لم يسمى لها المهر، فنجعلها كالمدخول بها، فنجعل لها مهر المثل، إن استقر المهر لها الآن. فالمرأة غير المدخول بها، إن كان قد طلقها فإن لها متعة وليس لها نصف مهر المثل، أما إذا مات عنها زوجها استحقت المهر كاملا، يستقر المهر كاملا بهذا. طيب إذا لم يسمى لها مهر فيكون مهرها مهر الايه؟ مثل مهر سيه. يبقى المدخول بها وغير المدخول بها فيما إذا مات عنها زوجها ولم يحصل تسمية مهر واحدا، حكم واحد. واضح إخواني؟ الحكم واحد. نعم نعم. علماء اخرون، هقول لك علماء اخرون، هقول لك علماء اخرون. يبقى كان يختصر الجرح وقال لو لزم هذا الشرط يبقى كان ينبغي ان ينص العلماء على شرط الا وهو ولا يقبل الجرح الا من العلماء المطلقين، ولو ما قالوا من علماء بس قالوا ايه من عالم به، مفسرا من عالم به، يعني ممكن يكون التفسير غير قادح، شعب عالم به لكن تفسيره غير قادح، لا رأيته يعلو برذونا لا، وآخرون غير شعبة يعني، بس على اعتبار أن شعبة كانت شدت في هذا الباب. ولهذا العلماء جعلوا النقاد على ثلاثة أقسام: المتشددين والمتوسطين والمتساهلين نظرا لسبر أحواله. فلا المتساهل يعول عليه بإطلاق، بإطلاق مش مطلقا، لا يعول عليه في أحواله، فلا المتساهل يعول بإطلاق ولا المتشدد يعول عليه بإطلاق غير مطلقة. نعم.
قال ولهم عن عمرو بن شعبة.
نعم. قال المهر غير الميراث، المهر غير مهر، ميراث مهرها مهر المثل. طب والميراث شو بقى؟ يمكن عنده 5 مليون ولا حاجة، 5 مليون وهو عقد عليها وعائد من القاعة ومن عند المأذون، فيلعب بسيارته فانقلبت فمات، تاخد لها مثلا ربع المبلغ وكذا، ممكن. نعم.
ولهم عن عمرو بن شعيب المرفوعة: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته.
أيما امرأة نكحت على صداق، صدق معروف هذا اللي هو مهر يعني، أو حباء، والحباء هو ما يعطاه قريب المرأة من هدية أو كذا لقريب المرأة لأخيها مثلا لكذا، فيعطي المتقدم هدية لأخيها، هدية لأبيها، هدية لعمها. أوعدة أي ما يعدها به ولم يحضره، هذا أو ذاك، مهر أو حباء ما يعطاه القريب، أوعدة ما وعد به قبل عصمة النكاح قبل العقد فهو لها، فهو له، كان هدايا ووهب ذلك وكذا، قال فهو له، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. يعني فهو لها، يعني المقصود إيه؟ مش إذا طلقها، لا، يعني ما يعطى قبل ذلك فهو من أجل نكاحها، ولهذا هذا يكون كله له ليس لمن أعطاه، إلا إذا كان قاصدا، هذا قصدا مباشرا وبينهما عاد من قبل في الإعطاء أو كذا، وما كان بعد العقد فهو لمين؟ لمن أعطيه. لأن قبل هو عايز حاوز يرشي أخاه، يا أخي مثلا، واخد بالك، شوف الموضوع بس مش عارف إيه وكلام من ده، وقوله والله أنا عندي، يروح لإسماعيل مثلا، هو مثلا أخ يعني طالب علم وكلام من، وبقى بيشتري من إسماعيل، هو كلمه مثلا في الدرس إن عنده أخت والله مثلا كذا كذا كذا، فهو بيشتري من إسماعيل يقول مثلا دي هدية لك، هذا مثلا كتاب أصول الأحكام، وهذا صحيح البخاري، على حسب البضاعة بقى، على حسب الأخت، فممكن يعطي الأوسط من المنذر، وممكن يعطي مثلا ملخص فقهي، وممكن يعطي مثلا الأصول الثلاثة، على حسب يعني ليه. فهذا طيب، هذا قالوا هذا إنما يكون لمن؟ يكون للبنت، لأن يعني كل هذا إنما ليخدم غرضا ألا وهو أن يعقد عليه، وما بعد ذلك خلاص لم تعد هناك تهمة، ولهذا يكون لمن أصدق. لكن الحديث هذا ضعيف، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن مثل هذا يعني يرجع فيه للأعراف. لكن طيب يا أخواني، لو أن الشاب هذا خطب وكان قد أعطى كيت وكيت وكيت، ثم هي هم البنت والفتاة تركته، نحن رجحنا من قبل أن الأشياء العينية ويأخذها، وغير العينية أيضا طالما هي التي تركت تقوم ويدفعونها، يعني رجل مثلا ذبح مثلا بعيرا في الخطبة ودع الناس إليه وكذا وكذا، فمثل هذا يأخذ العوض على هذا. طيب بالنسبة للهدايا هذه التي أعطاها للأخ وكذا، يأخذها لأنها مسببة، يرجو إثابتها ويرجو خطبة البنت بها، فممكن معنى هذا الحديث وإن كان ضعيفا قد يصلح في مثل هذا. إنما إذا كان تمت الخطبة وكذا هي بقى والعقد، تقول هاتوا هذه الأشياء لأنها كانت قبل العقد، هذا لو صح الحديث، لكن الحديث ضعيف. نعم
نعم. أبي
سبب شرعي الذي يظهر أنها تعطيه الماديات العينية، الأشياء العينية، لكن الأشياء التي استهلكت لا تردها، لأن هذا يعتبر وإن كانت هي التي تركت لكن هو السبب، فيعتبر ترك منه، لأنه فاسق، اتضح أنه يشرب مخدرات، أو اتضح أنه هو حزبي مثلا أو شيء من هذا، أو مبتدع ضال أو غير ذلك، فتركته فتعطيه الأشياء العينية، لأن الخطبة لا ترتب عليها أي حقوق مادية، إنما الأشياء التي استهلكت لا تردها. نعم. العرف دعك من العرف، العرف بيعطيها كامل، العرف بيجعل الخطبة أعلى من العقد، العقد العرف بيحكم بما حكم به الشارع، فنصف ما فرضته، إنما العرف بيجعل في الخطبة يعطيها كل شيء بدعوى أنه دخل البيت، يا أخي ده أكل مشلتت، وأكل فطير، وأكل قشطة، وأكل يا أخي رومي، وأكل كذا، أنا أعطيه سنة من الطعام والشراب ويدخل، ده أنا كنت بتركه في البيت يا أخي، وأقول له أنت زي ابن بالضبط، واليوم كده يخرج، وتقول تحكم له بكذا، هذا كل ما فعلته أنت إنما هو إيه؟ منك أنت، هذا تقصير منك. ولو أن الناس فهموا الخطبة على مفهومها الشرعي وأنها وعد غير ملزم بالزواج، وعده في بيت، ولهذا يترتب على هذا كل شيء، لا يكلم لا يحادث لا كذا إلا بمجرد به العادة مع الأجنبية، مع الأجنبية. نعم. أي وليمة؟ نعم، لو الخاطب هو الذي انصرف وكان والدها قد ذبح شيئا بالاتفاق، نعم يعوض. نعم. نعم. احنا قلنا كده، احنا قلنا، انت بس يا محمد قلنا الكلام ده، تقول ودخل بها ولا لم يدخل بها، كيف ما لها متعة، ما جبناش سيرة متعة لسه. لا، احنا نقول المهر، المهر اذا دخل بها يبقى استحقت المهر، ان كان مسمى فاستحقت ما سمي، ان لم يكن مسمى فلا مهر مثل. طب ده واحد، الغير مدخول بها ان لم يسم لها مهرا امتعها على حسب يسار وعسار، ان سمى لها مهرا فلا نصف. انما المتعة اللي نتكلم عنها دي المتعة مع الطلاق التي قال الله عز وجل فيها والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المرأة لما يجي يطلقها حتى لو اصدق مهر، في شيء مع المهر اسمه متعة، العلماء اختلفوا فيها هي واجبة ام مستحب، دي ليه المتعة ارضاء يعني جبر لإيه لخاطرها. نعم.
ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي شيء.
يا الله يا أخواني، يا الله يا أخواني، من العروس يا أخواني؟ المرأة من؟ فاطمة بضعة من رسول الله، ومن أبوها؟ رسول الله. أي شرف أعظم من هذا؟ ها؟ لا يمكن على وجه الأرض، لا كان في الأب ولا سيكون. من أبوها؟ مش أنا أبي إيه؟ ماذا عسى أن يكون أبوك؟ هذا أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه الذي يتكلم مع العروس وهو علي رضي الله عنه. نعم. ما عندي شيء، يا الله يا الله، لكن عنده أشياء، عنده الصلاح، عنده التقى، عنده الصحبة، عنده الفضائل والسجايا التي تميز بها ولا تشارك فيها غيره. فمما تميز أنما مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقوى عليه إلا من باع نفسه، لأنه مات واحتمال قتله قائم، سيدخلون عليه يقطعونه إربا إربا لأنهم يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما عندي شيء.
قال أين درعك الحطمية؟ الحطمية،
الحطمية. نعم.
قال أين درعك الحطمية؟ وله عن عائشة رضي الله عنها
يعني فين هذا؟ فين هذه درعك؟ هذا الدرع شيء قليل جدا. نعم.
وله عن عائشة رضي الله عنها أمرني أن
فصح أن يكون مهر سيفا درعا كتابا ما في إشكال. نعم. يعطيها صداقا مثلا، مثلا وسطية شيخ الإسلام شرح العثيمين صدق. نعم.
وله عن عائشة رضي الله عنها أمرني أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا.
وله عن عائشة
رضي الله عنها أمرني أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا.
أمرني أن أدخل امرأة، نعم، أمرني أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا، يعني ليس باللازم أن تعطى المرأة المهر قبل التمكين منها، ليس باللازم. ولهذا إذا طلقها ولم يسم لها مهرا وما أعطاه شيئا كان لها مهر المثل. أي عبد الرحمن، في المعقود طالما أنها ليست داخلة في الصدق فكذلك، الصدق هو الذي يتنصف. بالنسبة للهدايا لو كان انصرف منها أعطته كل شيء، لو كان انصرف منه فما استهلك هذا لا يأخذه، يأخذ من شيء ما لم يستهلك يأخذ هذا، لأن توصيفها هدايا يرجو إثابتها، توصيفه، إنما المهر هو الذي يتنصف. نعم. من من ما هو بيعطي بس لماذا؟ لتكون زوجته بعد، لكن هو عقد عليها وأعطاه ليتألف قلبها ثم طلق، يعني ما حصل مراد الزوجة، غير الزوجة حصل المراد، يعني لما بنى بها حصل المراد، أخذ ثمن الهدايا، لكن هذا الذي حال العقد وكذا يعطي، ينزل بقى يتفسح مثلا ويجيب لها بقى ما شاء الله، عايز يقول ده يتألف قلبها وترغب في رغبة تتمسك به، لأنه هذا سيكون كريما. نعم. ولهذا أول صفة الناس يبحثون اليوم قبل التدين في الكرم. ولهذا انتبهوا يا شباب، يا شباب، فين محمد حمادة مشى؟ اللي لسه ناوي يتزوج فين؟ اللي ناوي يتزوج، ها يا شباب، أهم شيء بعد الدين طبعا تختاري، يعني لكن أقصى أهم شيء بالنسبة لأهل المخطوبة بعد ما اختاروك على الدين، انتبه، الصفة التي تتكلم فيها الكرم. إنما الشكل البتاع يقول لك الرجال ما بتعيبوش، الرجل ما بتعيبش، لكن أهم شيء كرمك. أنت راح تاخد إيه بالذات في الأول كده؟ تاخد في الأول، ما تاخدش في الأول، ماشي، تعالى على نفسك شوية، ما تاخدش في الأول 2 كيلو موز و2 كيلو برتقال وأنت رايح أول مرة تزور، ولا تاخد كيلو مشكل من هو بتاع، لا بلاش، روح عند الحاج فلان وبتاع، خد لك مثلا قفص، ايه قفص كده، قفص برتقال على قفص بتاع، خد بالقفص في الاول، خد بالقفص عشان تدخل داخل القفص، تمام؟ فمعلش تعالى على نفسك شويه، بس الزياره الاولى وكده يعني، لكن تاخد بقى من ابو كيس ابو 2 كيلو ده مشكله، ابو 2 كيلو ده، او تاخدها مثلا 4 كيلو برتقال ب10، هذه مشكله، وتقول انا واخد حاجه في ايدي. فخلي بالك صفه الكرم دي مهمه جدا. ليه بقى؟ انت تدخل من هنا طبعا، هم ايه مين اللي جوه بقى؟ اللي جوه عمتها وخالتها وبنت عمتها وبنت خالتها وبنت كله، فبيعطوك التقرير، والتقرير الاولي ده بيبقى ايه؟ تغييره بعد ذلك صعب، زي الكفيل السعودي كده، تروح عند الكفيل انشط في الاول، قال ده كذا، خلاص تمام كده، بعد كده مثلا انتكاسات لك، والله ده مش من عادته، يمكن مريض، يمكن يلتمس لك الاعضاء، لكن هتروح مريض ونشطت بعد ذلك، يقول لك يمكن عاوز كذا. فانت احرص على الهدايا الاولى ديت، الهدايا الاولى دي بيكون لها ايه؟ قادر جدا في تمكين الراي. ولهذا انت رايح لسه هتخطب، اعلم ان ما يستشيرون فيه مقسم قسمين، ما يتعلق بدينك، ده انا بتكلم على ايه؟ على الاخ والاخت، يعني مش مثلا عموم الناس، عموم الناس عينهم حالته. الامر الثاني كرمك وجودك، ولهذا ان دخلت بدون شيء وضع عليك علامه حمراء. طيب ده اخ طالب، ماشي يا اخي، اخ طالب علم كويس جزاك الله خير، بس الاخ صراحه واضح انه بخيل، واضح انه بخيل، ده اخي ده جالها مره اتنين، ما تخيلش مره بايده حاجه، صح على العين وراسي، هم مش معترض على طالب علم، بس هشوف طالب علم تاني برضه، هشوف طالب علم تاني. فالزوجة بتضع البصمة، والعامة بتضع البصمة، والخالة بتضع البصمة، والجارة بتضع البصمة، والأخت بتضع البصمة، كل ده البصمة بتاعته موقوفة على الهدايا بعد التدين. فاحرص على هذا، دي نصيحة يعني، خدها نصيحة عابرة، هي بسيطة لكن قد يتوقف عليها أشياء كثيرة جدا أنت قد لا تلتفت إليه. البس لباسا جيدا، انتبه، تمام، يكون عندك هذه الهدايا القيمة الجميلة حال ذهابك إليها. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. المتعة بعد الدخول مع مهرها تعطيها متعة لجبر خاطرها. اختلف العلماء هي واجبة أم مسحبة، هذا تفسير ابن كثير يا محمود، والمطلقات متاع بالمعروف حقا المتقين. نعم. قال المتعة غير المتعة التي دي واجبة باتفاق، وهي المتعة التي قبل الدخول انطلق ولم يسمى لها مرة، هذه واجبة باتفاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس.
الله أكبر. والله يا أخواني الإنسان بيشعر بعزة يا أخواني مع تبويب الشارع هذا، كل شيء ما تركك أبدا، ما تركك في أي شيء، سبحان الله. ونبحث عن قوانين، قنن ايه؟ تقنين ايه؟ تقنين هذا لقوم بقر ما عندهم شريعة يمشون عليها، فما الذي يصلح حياتهم هناك؟ ما الذي يصلح حياة هذا مع ذا؟ الرجل مع ابنته، الرجل مع جاري، الرجل في عمله، فيضعون قوانين. اما نحن حسدونا يا اخوان على هذا. قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى الخراء يرقبون شرعنا. كمال كمال، لا اسجد لصنم ولا لحجر ولا اتعلق بميت، انما بحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فيما تعلق بالمعاملات، فيما تعلق بكذا، كل شيء في نصابه. أبي له حقه بضوابط، أبي له فيما تعلق بطاعة الله عز وجل حقوق، إذا أمرنا بمعصية لا طاعة إلا ما في معصية الخالق. زوجة مع زوجها، زوج مع زوجته، ابن مع أبي، أب مع ولدي، جار مع جاره، كل الحيوانات، الطيور، البهائم، المماليك، النباتات، الأشجار، والنبتة هذه، كل هذا سبحان الله الحمد لله. ومع ذلك نالت وراء قوانين أخرى، ولهذا هو هذا هو الكفر والظلم والفسق. لكن النظر هو الأكبر أم الأصغر؟ لكن لا أحد يبرر، فكل شيء يقوم على غير الشريعة هذا مردود. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ولا سعادة قط حتى تستقيم البشرية على شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. ما في سعادة، هذه سعادة نسبية، سعادة تعوده شقاء. لكن السعادة الخالصة في اتباع الشريعة، ولو حصل لي صعوبات فعند أيضا من الشريعة اصبر 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 احتسب. هذا فين الكلام ده؟ في عندنا قانون. لو أنا مثلا رئيس دولة أقول لهم يا جماعة احتسبوا، بدليل إيه؟ لا، الشعوب ما عندها كلمة احتسب. الشعوب عندها شوف وظائف، طلع ما معيش امشي نجيب اللي يجيب، طب ما معهوش يمشي ونجيب اللي يجيب. فيش حاجة اسمها احتسب. عندك قانون لسنة كام، مادة كام، سنة كام، ديت انجليزي ولا فرنسي ولا ايطالي؟ ما في قانون محتسب. ما تجيش في هذا تقول احتسب، ترجع للشريعة، وتيجي في غيره تقول قانون ومادة. لا، احتسب دي بند ضمن نظام كامل. احتسب هذه، احتسب هذه بند، احتسب. اصبر. اصبر ليه اصلا؟ اصبر عشان ايه ان شاء الله؟ اصبر عشان ايه؟ عشان انت بتاخد 100,000 وانا باخد 1,000؟ ليه يعني؟ ليه؟ بس انت بس انا رئيس جمهورية. ايه يعني رئيس جمهورية يعني؟ وانا رجل ماسك الفاس، رجل بشق على عيالي، انا اللي مطلع رئيس الجمهورية، انا اللي مخرجه، انا ابوه، انا ابو الدكتور، تديني كام؟ لو طلعنا من الشريعة مش هنخلص، والله ولا عمر، والله ولا عثمان، ستجد من ينتقد، ستجد من ينتقد. لو الإشكالية بقى في هذا، وستجبرني بقانون، لا، ده أنا أقتل. ولو قتلت بالقانون ولا أضع رأسي أبدا، إنما الذي يضع رأسك متواضعا سيكون، ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هو دي اللغة، واللغة دي لا تكون إلا في كيان كامل، واخد بالك، وهذا يقدم للناس. هنا السعادة، هنا سيصبر ابن عمر على الحجاج، هنا سيصبر أنس على الحجاج، هنا سيجمع ابن عمر الأمة على يزيد ابن معاوية وإن فعل جنوده ما فعلوا، هنا سيصبر أحمد في السجون وتحت ضرب السياط عند المأمون والمعتصم والواثق. هنا لن نثار ولو ذبح أحمد بن ناصر الخزاعي، لن نثار، لأن هذا خلاف الآثار. أحمد بن ناصر نحسبه في الجنة زعلا ليه؟ قطعت حياته لتتصل هناك، نحسبه والله حاسبه. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ لكن ألم يقتل أحمد بن ناصر من أجل الشريعة؟ بلى، اثبت واصبر من اجل الشريعة. فان الشريعة لا تتجاز ولكنك تبتلى، ولكنك تبتلى. هذه اللغة التي يخرج الانسان بها صابرا على ولاة الامور، والتي يخرج بها مدافعا عن اوطانه، والذي يتعبد. تخيل ان الشريعة تجعلك منضبطا مع امرأتك في سرير على سريركما في غرفة النوم، لا كاميرا تلتقط ولا تسجيل يسجل، ومع ذلك لو انك ذكرت مثالب ولي الامر لزوجتك تنكر عليك زوجتك وتقول لا يجوز لك هذا، اتق الله، لا يجوز، لا يجوز، فين المخابرات، لا يجوز، فين الكاميرات، لا يجوز، فين هذا يا اخوان. انما المراقبة لرب البرية سبحانه وتعالى، نراقب الله عز وجل، لهذا نراقب الله في السلطان، نراقب الله في السلطان، في السلطان. فالسلطان فرع عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. النوعية دي تربى فين؟ تربى عن منهج السلف اللي هو الكتب ده، اللي هي كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب واحمد وأئمة السلف، والنصوص لا بد يكون في الأمة كده، مش تربية مدد يا بدوي ولا مدد يا حسين، ولا تربية عدد الطرق يا الله بعدد أنفاس الخلق، ولا تربية التلميع والإسبال والرقص حلال والغناء حلال ومدد يا حسين حلال وكل ده حلال، وفي نهاية بنحارب الإرهاب. فهذه أمور لا بد أن ترعى. نعم.
عن أنس. نعم.
لا اقرأ في الميكروفون. ابن كثير في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا حقا على المتقين. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقد استدل بهذه الآية، وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي رحمه الله.
قول عن الشافعي، معلوم أنه ما في خلاف في وجوب المتعة اللي هي قبل الدخول ولم يسمى لها مرة، هذه ما فيها خلاف. نعم.
وهو قول عن الشافعي رحمه الله، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير ولم يوجبها مطلقا، ولم
واختار ابن جرير هذا خلاص. نعم.
ولم يوجبها، ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأول،
يعني تكون هذه المطلقة خاصة بالمطلقة التي لم يسمى لها مهر وطلقها قبل الدخول والخلو. نعم.
وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض، ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة.
نعم.
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
نعم.
وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، فلا تخصيص على المشهور المنصور، والله أعلم.
لأن ذكر بعض أفراد العموم بحكم لا يخالف العموم لا يصار إلى تخصيص، غاية ما هناك النص على هذا، المفردة للعناية به، أعطي الطلاب، أعطي محمدا، هذا لا يعني التخصيص، لأن محمد من جملة الإيه؟ الطلاب. نعم. فقط فقط يعني ما رجح. نعم. الذي يظهر هو الاستحباب. نعم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى وتجب المتعة لكل مطلقة، وهي رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل وهو ظاهر دلالة القرآن. واختار أبو العباس في الاعتصام بالكتاب والسنة أن لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، وقد فرض لها، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقاله عمر وإذا أوجبنا المتعة للمدخول بها وكان الطلاق بائنا أو رجعيا فينبغي أن تجب لها أيضا مع نفقة العقد حيث أوجبها، وتكون نفقة حيث أوجبناها وتكون نفقة الرجعية متعينة عن متاع آخر بحيث لا تجب لها كسوتان.
الذي يظهر أنها نفقة لكل مطلقة لكنها في غير الصورة الأولى مستحبة وليست واجبة، وبهذا تجتمع الأدلة، لأن لو كانت نفقة واجبة لكانت من المهر ولكان مثل هذه الفتاوى زي فتاوى ابن مسعود مثلا ولها العدة وعليها المراس وكذا ولها المهر والمتعة، لكانت الفتاوى كلها المتعة مع المهر، المتعة 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 المتعة. فقول تبارك وتعالى وللمطلقات متاع معروف حق المتقين، هذا لكل مطلقة لكن في غير المدخول في غير مدخول بها التي لم يسمى لها مهر تجب هذه المتعة، أما في غيرها فهي مستحبة، إنما يجب على الإنسان ما تعلق بالمهر والشرط، أما سوى ذلك فهي على الاستحباب وليس على الوجوب، ويكون الحق هذا حقا على المتقين، حق إما واجب وإما حق مستحب يكمل به إيمانه العبد. نعم والله.
قال باب وليمة العرس.
شوف أحد من أصحاب الخلاف القوي شو العالي أقصد ذكر قول من هذا الذي هو عدم الوجوب. لا، لو القاضي حكم بهذا نتبع حكم القاضي. واجب يعني يجبونه خلاص، هذا في القاضي لأن هذه قضية اجتهاد فنتبع فيها اجتهاد القاضي. أيوة عبد اللطيف. لو القاضي حكم بأنه ملزم بحكم القاضي، ملزم بحكم القاضي. نعم. ولا يجوز يا أبو عبيدة نحن نتهرب منها إذا حكم بها القاضي اللي هو عدم الوجوب. تقول إيه يا عبد اللطيف؟ عدم الوجوب استحباب حتى غير المدخول بها التي لم يسمى الأمر، هذه بنص القرآن، هذا إجماع. نعم أظن إجماعا. نعم هذا كلام ابن عمر، كلام ابن عمر هذا، ابن عمر هذا. تمام. نعم. لا، هؤلاء قولهم ماذا ذكرهم ابن عباس معلش قاعد كده تاني. نعم. ماشي، هذه لا اشكال فيها. أي يبقى لها المتاع عائدة أيضا على المطلقة قبل الدخول ولم يمسها، يعني كأن هذا طيب. وهو قال بقى القول الثاني، يبقى هو هذا القول الأول. تمام. ايوه نعم. زوجها تمام. وهذا يا اخواني ايضا مما يستأنس به كويس حضرا المفهوم هذا ايضا مفهوم الكلام هذا مما يستأنس به على انه ليس لها هذه متعة ليست واجبة. ان الله عز وجل لما ذكر من سمي لها مهر ولم يدخل بها ذكر ماذا قال؟ قال فنصف ما فرضتم الى يعفونا وعفو الذي بعده ولم يقل فنصف ما فرضتم مع المتعة. هذا الحق الواجب وجميع النصوص لها مهر 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 وهكذا. اما المتعة ذي والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الذي يظهر ان ذلك انما هو حق استحباب وليس حق ايه وجوب الا كان منضافا مع الحقوق التي ذكر الله عز وجل. الله عز وجل فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها التي لم يسمى لها غير المدخول بها التي لم يسمى لها مهر فجعلها المتعة ولم يضف متعة اخرى. هذه متعة واجبة حسب إعسار الزوج وإعساره وليس متعة أخرى. طيب والتي سمي لها جعل نصف ما فرضتم ولم يجعل مع النصف متعة لما قال فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح. والعفو أمر استحبابي يلزم نصف المهر إلا أن يستغني ولي المرأة أو المرأة عن النصف بتاعته تقول لك لا خلاص أنا أعطيته لك أو هو يستغنى عن نصفه الآخر يقول أعطيتك إياه كاملا. هذا الأمر مبنى على الاستحباب مبناه على الاستحباب. فلو كان شيء واجب بخلاف هذا لذكر. ولهذا هذه الآية تكون والمتلقات من تعلم بحق المتقين بما لا يتعارض مع النصوص الأخرى ويكون هذا قائما على الاستحباب إن عممناه في كل المطلقات أو إن خصصناه كما قال هؤلاء الذين خصصوه بالمرأة المطلقة قبل دخوله وغير مدخول بها فهذا له حظ من النظر. لكن الذي يظهر العموم لقوله تبارك وتعالى وللمطلقات عموم المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. من نعم المهم يعني في نعم قال إيه بسرعة
يدل على الصحة في هذا الفصل ليس الصداق كسائر مالك إن وجب في الأصل إحنتها وبضعها عاد إليها من غير نقص وكان إلحاق الطلاق بالفسوق فوجب أن لا يتمصر لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق لما حصل لها من الانكسار به لهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة عند ابن عمر والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه فأوجبوا المتعة لكل مطلقة إلا لمن طلقت قبل الفرض وقبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض لها. وأحمد في الرواية الأخرى
ولو قلنا بالعموم لماذا نخصص إذا المطلقة غير مدخول بها والتي لم يسمى لها بأنه ليس لها إلا المتعة هذه لا يبقى لها متعة أخرى لو عممنا ما استثنينا. نعم
وأحمد في الرواية الأخرى مع أبي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول.
لا يوجبون لا يمنع هذا الاستحباب
إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول.
تمام.
ويجعلون المتعة عوضا عن نصف الصداق ويقولون كل مطلقة فإنها تأخذ صداقها إلا هذه وأولئك يقولون
صح يعني هذا هو من جهة المعنى النظري. طيب لماذا المتعة في غير الله المدخول بها والتي لم يسمى لها؟ لأن لو قلنا ما لم يسمى لها وكذا وطلق اخترق قبل الدخول ما لها شيء فهذا لا شك أنه يكسر خاطرها. لكن جعل لها متعة تساوي نصف المسمى لها المهر تكون قد جبرت بهذا. طيب المطلقات اللواتي سمي لهن أو لم يسمى لهن وقد دخل لهن المهر من الباقية دون من سائر مطلقات بلا تسمية صنف واحد المرأة التي لم يسمى لها مهر ولم يدخل بها فكان النظر العقلي يقتضي أن هذا خاص به. لكن للعموم هذا الذي لا ينبغي إهداره محل ألا وهو أن يكون هذا أيضا قائما على الاستحباب، خصوصا أن هذا قد يستأنس به بالساق قبل ذلك، فإن الله عز وجل قال أيضا حتى في إخراج المرأة من البيت: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، وإن كانت عدتها الأربعة عشر وعشرا، لكن قال بعض الفقهاء أنها تبقى في البيت، يعني طالما أن ما في شيء تبقى في البيت، اجبر خاطرها متاعا الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. وقبلها أيضا، قبلها إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيدع عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا راجع أيضا إلى الطلاق مرة، فإمسكوا بمعروف أو تسريح بإحسان، وكأن بند الإحسان يسير معنا حتى في هذه الأحكام كلها، كيف يكون الطلاق بالإحسان قبله وبعده وكذا، فالأمر قائم على الإحسان في كل هذه المواضع، والله تعالى أعلم. أي عبد الرحمن، نعم لا متعة غير النفقة برضو، يعني عندنا مهر وعندنا متعة وعندنا نفقة، أبو عبيدة فين؟ كل هذا موجود، مهر خلاص هذا لا إشكال فيه تمام، متعة نفقة لا إشكال فيه، ما لزمه النفقة سواء لحملها كان كذا أو إن كانت هي رجعية في أثناء عدتها أو كذا، طيب شيء آخر اللي هو المتعة ليها تسمى جبر الخواطر، جبر متعة هذه جبر خواطر، جبر خواطر، خذي هذا المبلغ اعطى هذا المبلغ زيادة عندما يرى الاستحباب طبعا هذا المبلغ وكذا، فيكون هذا من باب الايه الإحسان. نعم لا، النفقة بشرطها، النفقة إن كانت رجعية أو كانت حاملة، إنما لو بنت بينها صغرى خرجت يعني من هذا، أو كانت بينها كبرى فلا نفقة لها ولا سكنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. وأولم صلى الله عليه وسلم على زينب بشاة، متفق عليهما.
والراجح أن الأمر هذا هنا أمر إرشاد وندب وليس أمرا واجبا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بغير هذا، وفي نفس الوقت أيضا ليس يجب على الإنسان شيء من هذا، لكن هذا خرج مخرج الآداب والإرشاد والتوجيه، فتكون الوليمة مستحب عند جماهير أهل العلم، وليمة مستحب وإن أوجبها البعض، لكن الصحيح استحبابها. نعم.
ولمسلم في قصة صفية رضي الله عنها: جعل في وليمتها التمر والأقط والسمن.
نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
الأقط اللي هو اللبن المجفف يجعل شرايح عندهم كده، نعم، زي يسمى زي الشيبسيات عندنا كده، نفس الشرائح هذه هي الأقط، هي الأقط. عندكم هذا يا يوسف ولا ما عندكم؟ نعم، احنا ما عندنا احنا الأقط هذه. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
حتى لبن الأغنام نفسه ليس مشهور عندنا يعني يشرب. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
هذا معنى الشر هنا، يمنعها، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، يعني اللي محتاج اللي أصلا هو في حاجة إليها ما يدعونه، واللي أصلا ما تفرق معه وربما أتى فهذا الذي يدعى، يعني أنا مدعاه للفقرة، فمن تدعوه تدعوه تدعو من تنتفع به، تدعو علية القوم، أما الفقراء وكذا فلا تدعو أحدا من هؤلاء، فلهذا كان هذا هو الشر، كان هذا هو الشر، الشر فوات خير، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أول وآخرها إيه؟ شرها. ليس عن الإثمية، ليس عن الإثمية، لكن فوات خير. نعم. طيب قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. من هنا استدل بعض العلم إلى وجوب إجابة الدعوة، دعوة الوليمة وجوب هذه إجابة، وأن من لم يكن عنده عذر فإنه يأثم، هذه في وليمة العرس بخلاف غيره لأن النص فيها، وهذا الأقرب، لكن إن كان هناك عذر كان يكون الوليمة تتضمن منكرات، أو كان هذا شق على الإنسان، كان يكون عنده موعد مرتب من سابق. تأتينا أنت مثلا تقول وليمتي يوم الجمعة وأنا عندي يوم الجمعة ارتباط، إذا لم يكن من عذر فقد يتوجه الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقد عصى الله ورسوله. نعم نعم. يعني خير بين صحابة من تابعين كبار يعني.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. نعم. ولمسلم فليجب عرسا كان أو نحوه.
هذا في عموم وليمة لكن خصصت بوليمة العرس. نعم.
ولأبي داود: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو، ومن دخل على
ولمسلم فليجب عرسا كان أو نحوه على الاستحباب، أما في العرس فإن النبي قال فقد عصى الله ورسوله. نعم.
ولأبي داود: فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو.
فليدعو وليس باللازم أن يطعم، إن كان صائما فليدعو. وانتبهوا يا أخواني، فرق بين إجابة الدعوة وبين الطعام وبين الأكل. الذي يتحتم عليه إلا من عذر هو أن يجيب الدعوة، لكن هل لابد أن يأكل؟ لا. ولهذا قال النبي: إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو، مو بلازم أن يأكل. فدل هذا على أن الإجابة هي إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. أما الأكل فهذا لا يجب، إن كان صائما فليدعو. طب الأفضل أن يأكل ولا أن يدعو؟ نقول الأفضل هذا على حسب المقام. يعني أنت رجل مثلا ما شاء الله، مثلا الناس ينتظرونك ويتشرفون بك وأعد لك العدة من الوليمة وكذا، وبعدين تقول أنا صائم، لا، قدم هنا جبر خاطرهم واستئناسهم، لا سيما أن الصوم صوم إيه؟ نافلة، الصوم صوم نافلة. لكن يعدون لك العدة وتشرفون بأن تأكل عندهم وانتظرون هذا، يقول أنا صائم، لا، الأفضل أن تأكل، الأفضل أن تأكل. فالإنسان يراعي في هذا الحال، يراعي الحال في هذا. نعم.
ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا.
نعم.
وله: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. وعن أنس قال:
إلا اللي دخل على غير دعوة، إلا أن يكون الدعوة مبذولة، يقول لك الدعوة عامة مثلا. لكن لو واحد دعا أناس مخصوصين وهو قد عد الطعام، فلا شك أن الباب لو فتح لربما أضر بأخيك هذا. أخوك مثلا أقام وليمة لمئة فجاءه ألف، فهنا أساؤه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي وخرج وجاء معه من لم يدعى استأذن، يبقى إشارة للاستئذان، إلا أن يكون عرف قائم أو دعوة مبذولة. الدعوة مبذولة للجميع، الدعوة عامة. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت. متفق عليه.
ومن لقيت، هذه رفعت الإشكال، رفعت الإشكال. نعم.
وعن أبي سعيد مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. متفق عليه.
وجه إيراد هذا هنا يا إخوان أنه قد تجد منكرا في الوليمة أو حال دعوتك إلى هذا، فتنكره بهذه المراحل، على هذه المراحل: باليد إن عجزت فباللسان، إن لم تستطع فبالقلب. نعم. طب إن لم تصل أو سبق أو تعرف أن هذا المنكر لن يتغير، يبقى لا يجوز لك الذهاب. طب إن عجزت عن تغييره وقد ذهبت، يبقى تترك المجال. طب بس أعد لك الطعام، قم واهجر هذا حتى يكون هذا تعليما لهم ولمن وراءه. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه. نعم. أن
كيف يعني؟ اي نعم، يعني يوسف بيتكلم عن مسألة طيبة، الا وهي ايه؟ دعوني للطعام ظهرا ولا منكر، وانا اعلم قطعا ان في الليل سيقع المنكرات من الفرق الموسيقية والراقصات وغير ذلك، وانا حال اجابتي ظهرا لا يوجد منكر، فما الحكم هنا؟ الحكم هنا انا علمت انه سيقع منكر. اي نعم سيقع منكر، يبقى هنا ولو لم أكن موجودا ولولا أكون موجودة. فهنا أنصح هؤلاء في عدم الإتيان بهذا المنكر ليلا، فإذا لم ينتصحوا لا أجيب دعوتهم، لأن الهجر هنا لهذا للمنكر الواقع، وليس بلازم أن يقع في وجودي. زي مثلا ممكن واحد يروح يوم وفي موسيقى يطفئ الموسيقى، طب وبعدين استفدت إيه؟ طيب نعم أنا لم أسمع، لكن المنكر موجود ولا مزال؟ والمطلوب إزالة، إزالة المنكر مش عدم سماعي المنكر، مطلوب الإزالة. فإذا ما أجابوني تركت، لكن قد يكون هناك شيء أنت ما تعرفه، أو يقول لا يا شيخ ده فقط دقاعة وما فيها شيء أبدا، النساء مع النساء، فوجئت أنت ليلة إن كذا، خلاص لا حرج عليك في هذا. فالإنسان لابد، مثل مثلا لو دعاني من دخله من الربا وله دخل مختلط آخر، من جهة الجواز أن أكل من طعامي هذا جائز، لكن يبقى أني قد أهجره لمهنتي التي نصحته فيها ولم يرعوي، أهجره لهذا الأمر وقل لا أكل عندك، فيكون هذا راجع المنكر الذي هو عليه لا إلى حل الطعام من عدم حله الذي أكله. فإذا كان الإنسان يعني يريد أن يرضع هؤلاء في منكرهم الذي لا يكون في وجودي فعل ذلك، فعل ذلك. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه أحمد.
نعم.
والابن ماجه
غيره بقى خمر وغيره. نعم شيء في معاصي. الموسيقى وكذا لا ينصحونهم إذا ما كان لا، إلا لأغراض بقى مثلا تأليف القلب للدعوة لكذا، يعني أغراض خاصة. لكن الأصل إذا عرفنا أن هذا سيصنع معصية ليلا أو كذا أننا لا نشارك، بس نبين له، ندعو الأول قبل أن نهجر، ندعو لعل الله ينفعه. يمكن هذا الرجل جاهل، وما أكثر الجهل، لا نوقع الناس ولا نحسب في الناس أن مستواهم كمستوانا، ننصح لعل الله عز وجل، وقد يعلم أنه حرام لكن ربما يفتح الله قلبه لكلمة تقولها. نعم نعم. اللي هو في ايه؟ مسلم فقط. لا هنا متفق عليه. فاتتنا هذه. لا حديث مسلم، حديث ابي سعيد عند مسلم فقط، هذا عند مسلم فقط. نعم. لكن معنى هذا جاء في حديث عند البخاري، لكن ايضا ما يقال فيه هذه الصيغه. نعم هذا مفردات مسلم. انا بتكلم عن سلمان، بتكلم عن طالب العلم. طالب العلم قطع، هو الذي قطعه، ليس انت الذي قطعته، هو الذي قطع رحمه حين أصر على إيجاد معصية. وأنا أنصحه، أنا أنصحه ولو كان أخي ما حضر فرحة ولا عرسة، فينقل هذا القطيع فرحة، نقول إنما قطعها من أوجد سببها، لأن رحمك تبع لشرعي. من اللي علمك صلة الرحم؟ وانت تيجي من جهة تقول صلة الرحم بمقتضى الشرع، ومن جهة أخرى تترك الشرع. كل ما نتكلم معه شرعي ارجع إلى أصله. رحمك يا شيخ، أخوك يا شيخ، طيب من اللي قال يعني الرحم هذا؟ مين؟ الشرع. طب وأنت لماذا لم تراعي الشرع في هذا؟ الشرع يا شيخ، الشرع يا أخي، الشرع يا أبي، الشرع يا ولد عمي، الشرع يا ابنة عمي، الشرع. نعم نعم. نقول هاجر، خلي بالك من باب الردع شيء ومن باب الجواز معنا شيء آخر. يعني أنا لو رحت وكذا وما سمعت منكرا في حد ذاته قد لا آثم. أنا أتكلم عن رموز. النبي هاجر الصلاة على هذا وذاك مع جواز الصلاة، مع جواز الصلاة عليه. يبقى هذا هجر طالب العلم، هذا الهجر الذي يرضع به صاحب المنكر ولو لم يكن في وقته. فماذا تأتي أنت بأصل الجواز؟ نعم هو جائز، جائز الترحم على سيد قطب، لكن لن أترحم عليه، لن أترحم عليه ردعا لأمثاله وردعا لمن يتبعه وإن كان جائز. وجائز الصلاة على سيد قطب، لو سيد قطب موجود جنازته جائز الصلاة عليه، ها؟ وواجب، واجب كفاية يحصل به كفاية طالما أنه مسلم ويجوز. لكن أهل الفضل أهل العلم الذين ينظرهم الناس ويقتدي الناس بهم، هؤلاء لا ينبغي لهم أن يردوا هذه الموارد التي تكون فيها معاص ولو ليلا. نعم.
والابن ماجه عن علي رضي الله
ما لم يكن من عذر. عندك عذر؟ لا. من الأعذار مثلا أن زوجتك يوسف تقول لا ما تتركني بدون غدا، أنا أتغدى معك، وهتغضب ولا تستوعب هذا، خلاص اجلس تغدى معه. يعني أي عذر من هذه الأعذار التي يحصل الإنسان ضيق بها إذا تركها. نعم نعم. أخذ عنف مثلا في القاهرة وأنا ما معي أجرة مثلا ولا عنده وقت مناسب. نعم نعم نعم. ما
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المتعة مستحبة. وقال مالك: المتعة مستحبة لتخصيصه المحسنين.
نعم.
وإن طلقت قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، وعنه لها نصف مهر مثلها. وقال مالك: المتعة مستحبة لتخصيصه المحسنين. ولنا قوله: ومتعوهن على الموسع قدره، الآية. ولقوله: حقا على المتقين، وأداء الواجب من الإحسان، فلا تعارض. والمتعة معتبرة بحال الزوج، للآية. وقيل بحال الزوجة، والآية نص في القول الأول. وكل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعة. وعنه: لكل مطلقة متاع. روي عن علي وغيره لظاهر قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف. قال أبو بكر: كل من روى عن أبي عبد الله أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسمى لها مهرا إلا حنبلة، فإنه روى عن أحمد أن لكل مطلقة متاعا. والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها. ولنا قوله: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، إلى قوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم. فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض، فدل على اختصاص كل قسم بحكمه. ويحتمل أن الأمر به في غير المفروضة للاستحباب جمعا بين الآيات.
نعم. والجمع بين الأدلة أولى من إهمال بعضها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجة عن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في البيت تصاوير فرجع. وعن أنس المرفوع.
نعم. فهذا التصاوير أيضا من المنكرات، تصوير المنكرات. لكن لابد أن نعلم ما يتعلق بالتصاوير وأحكامها، فليست كلها على حكم واحد. تصاوير ما فيها روح وكانت تمثالا منحوتا فهذا باتفاق الأمة ولم تختلف في تحريم ذلك. ما عدا ذلك وقع خلاف، صور فوتوغرافية باليد بكذا كذا، هذا كله وقع في الخلاف بين أهل العلم. ثم في التصوير الموجود الآن بالآلات بقى الحديثة تعدى الأمر إلى مسألة من اليد إلى الكاميرات أو عبر الفيديو أو عبر الهواتف أو غير ذلك من هذه الأشياء التي اختلف أهل العلم فيها. والراجح أنه أيضا لو كان تصويرا باليد أو كذا فإنه يحرم. وأما القول بأنه إذا لم يكن له ظل فإنه لا يحرم ويكره كما هو منسوب للإمام مالك رحمة الله عليه، فهذا قول ترده الأدلة. ومن هذه الأدلة التي ترده ماذا؟ حديث الممرقة وحديث القرآن، وهما عند مسلم يردان هذا. فهذه التصوير ليس لها ظل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يدخل هذه الأماكن. يبقى إذن قول جماهير أهل العلم على تحريم التصوير ولو لم يكن له الصور ولم يكن له ظل ولو لم تكن منحوتة. يبقى المنحوتة لما فيه روح هذا بإجماع جماهير أهل العلم، وخلاف ذلك قول مردود، وإن ولو قلت إجماعا فيه لما يبعد، لأن القول هنا مخالف وليس من الاختلاف، وإنما هو مخالف. من قال بأن التصوير إن لم يكن لها ظل فإنها تباح، لأنه يردها نصا حديث القرام وحديث النمرقة، ولا عبرة مع مخالفة نص في هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك هذا الستر. يبقى هذا ينبغي أن يضاف. يبقى عندنا الآن ما كان منحوتا، ما كان منحوتا وفيه روح فهذا بإجماع. ما لم يكن له ظل وهو بعمل اليد وكذا فإنه أيضا حرام، ولا يلتفت إلى قول من أباح ذلك أو جوز ذلك أو كرهه، لأن هذا في معرض النص، ولا قول يعتبر مع النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة. طيب، يبقى هذه حالتان. حالة ثالثة وهي ما إذا كانت هذه التصوير ممتهنة، تصوير ممتهنة تداس بالأقدام، فهذه اختلف فيها أهل العلم اختلافا قويا، فمنهم من قال بأنها لا تحرم، وهذا قول جماهير أهل العلم لا تحرم، والصور على حالها ولا يرون تقصيعها ولا شيء طالما أنها ممتهنة التي تداس بالأقدام والتي تجعل في بسط وكذا، قول جماهير أهل العلم، وأظن قول يمكن الفقهاء الأربعة إن لم تخن الذاكرة في هذا، لكن هو قول الجماهير أن هذه ليست محرمة الممتهنة. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الممتهنة الباقية على ما هي عليه صورة كاملة أنها تمنع. لأيضا الحديث الوارد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذه الصور أيضا بين الملائكة لا تدخل بيتا في قلب صورة، ولهذا مزقتها عائشة رضي الله عنها وجعلت ذلك وسادتين للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نرجحه أيضا للنص الوارد عند مسلم. يبقى الممتهنة المقطعة لا إشكال، أما الممتهنة الباقية على ما هي عليه قول الجماهير الإباحة وقول جماعة المحققين أنها لا تباح نظر الحديث الوارد عند مسلم. ده الحالة الثالثة. طب الحالة الرابعة ما يتعلق بلعب الصغار من العرائس وغير ذلك ومن اللعب هذه، الجماهير على أن هذه مباحة لحديث عائشة رضي الله عنها في الفرس الذي له جناحان، فجماهير أهل العلم على جواز ذلك وأنه يعفى عن مثل هذا لأنه يأخذ حد الامتهان، يدخل في حد الامتهان، ولأن به النص الخاص جماهير أهل العلم وهي صورة وفي الممتهن وهي صورة، فدل هذا على أنه ليس كل صورة تكون ممنوعة عند العلماء حتى تقول صورة فيديو صورة كذا أليست صورة، إذا دخل في العموم كل مصور. وجماهير أهل العلم على أن هذا العموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ جماهير أهل العلم مخصوص بالممتهن ولو بقيت الصورة، مخصوص بلعب الأطفال ولو بقيت الصور، لكن أيضا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حتى لعب الأطفال ما لم تصل المضاهاة، ما لم تصل المضاهاة، فمثل الآن عروس تنطق وخيل وفرس يزمجر وغير ذلك، فهذا فيه المضاهاة تجسيم مع الأصوات مع كذا، إن لم تكن هذه المضاهاة فما المضاهاة إذن؟ ولو كانت لعب الأطفال إنما يسمح فيها ما كان على عادة القوم، وما كان على عادة القوم إما أن يكون من عهن مثلا عرائس من عهن أو كذا أو غير ذلك، أو تكون فرس على نحو هذا، وحملوها على ما لم تتضح الصورة جمعا بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الممتهن وكذا أمر بالتقصيع، فيلحق هذا أيضا هذا الباب، وهذا الذي أطمئن إليه أنه حتى لو في اللعب فإن شرطه أن تكون على عادة القول، لكن المهم فيها الخلاف القوي، فيها الخلاف القوي، وقول الجماهير على خلاف ما رجحنا وقول الجماعة على ما رجحنا. انا ابين هذه التفصيلات لان بعض الناس يعتبرها من مسائل الاعتقاد. ما تقول في شيء بيدي ادعوكم منه، هذا يصور. يا الله يا امام، ما شاء الله عليك يا امام، ما شاء الله عليك يا امام. حطها من اصول السنة الامام احمد التي من خالفها خرج من السنة، حطها في اصول السنة. يا اخي ارجع الى كلام اهل العلم يا اخي. طيب هذه حالة رابعة، هذه حالة رابعة. ناتي الى الحالة الخامسة وهي تصوير الفيديو الكاميرات. هذه الكاميرات خلاها نجعلها حالة خاصة، كاميرات منها ما يحجز الصورة على فيلم ثم تحمض بعد ذلك، فهذه صورة ولا تنبغي وداخلة في العموم، ولأنه ليست بأقل من النمرقة والقرام فهي مثلها. طيب أما ما يتعلق بصورة الكاميرا، إذا كانت كاميرا فيديو فهذه ما لها جرم، إنما هي عن طريق أجهزة معينة تحتفظ بالصورة بدون جرم. تجد الفيلم قائم زي فيلم زي الشريط الذي يكون للصوت، لا تجد جرما ولا شيء، لكن إن وضعتها خرجت الصورة، أغلقت الجهاز لا يوجد صورة، مثل المحاميل ومثل الفيديوهات وهذه كلها، هذه ليست توجد صورة أصلا لها جرما تضاهي، لأن شرط الصورة المضاهاة، ما يحسب مضاهاة، وهذه لا يحسب مضاهاة إذ هي زائلة. وهذا القول هو القول الراجح والمنع بعض العلم هذا، لأن من منع من أهل العلم اعتمد على شيء واحد فقط ألا وهو العموم، وقد ظهر لنا أن هذا العموم مخصل. ولهذا لو قالوا الامتهان ببحث الامتهان نقول إذا العموم مخصص، ولو قالوا برعى بالأطفال إذا نقول العموم مخصص. طب لماذا الامتهان مخصص ولماذا لعب الأطفال مخصصة؟ هيقول للنص، نقول النص في أحوال إيه؟ ما هو النص كله مصور في النار، والنص يمنع من هذا، لأن هذه انتفت فيها علة المضاهاة والتعظيم، ليست هذه الصور التي تحصل بها المضاهاة، ومثل هذا صورة الكاميرا وصورة الفيديو لا تحصل بها المضاهاة أبدا، وإنما كصورة في مرآة وهي عموم أيضا، لأنك لو قلت بالعموم لازم كان تقول بعموم ماذا؟ بعموم المرآة، هي صورة ولا لا؟ أصل الصورة بقى بتعكس، يا أخي الصورة بتعكس لا تعكس، المهم أنها صورة، هي صورة الأجهزة اللي بتنقل النقل المباشر بروجوكتر أو كذا، يبقى صورة على الشاشات في الشوارع والإخوة تلاحظ، أو الصورة اللي انت تراها مثلا مباشرة، ولكن إذا كانت نقل حي فتباح، تباح بأي شيء، هي المنقول على الكاميرات المنقول على الشاشات صورة وليست هي الحقيقة، وأنت تتمحور حول العموم، إذن يلزمك أن تقول بالإيه؟ بالعموم هنا. ولهذا يتبين لنا ضعف هذا القول جدا جدا جدا، لأن المعتمد هو العموم، والعموم قد خصص والحمد لله بمثل هذه الأدلة. طيب بقيت مسألة صورة بقى أخرى اختلف فيها العلماء، ولعلنا أول مرة أذكرها، ولهذا نقلت فيها بعض النقولات يعني العابرة في هذا، ألا وهي صورة بيه الصورة إذ لم تكتمل بما يحصل بها به الحياة. الصورة ما للصدر ما لها جسم، صورة بدون بطن، رجلين مفصول صدر، صورة وهكذا، هذه اختلف فيها أهل العلم، واختلاف قوي اختلاف قوي اختلاف قوي اختلاف قوي لو حظ من النظر. هل المعول عليه الرأس؟ فإن رأيت رأسا مكتملا أنزلت على هذا الوعيد بغض النظر عن سائر البدن، هم متفقون أن البدن بلا رأس لا عبرة به، لكن الرأس بلا بدن اختلفوا فيه، فنقل في ذلك الإباحة والجواز، لأن هذه الصورة لا تحصل بها المضاهاة، والله قال ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، وليس هذا من خلق الله عز وجل، يكون في إنسان بلا أرجل وبلا بدن، ما في إنسان ماشي كده برأس بس، يبقى لا تحصل بالمضاهاة. والنص الآخر أيضا هو أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومثل هذا لو ينفخ فيه الروح ينفخ روح في بدن كامل. ومنهم من قال لا، إنما المعتبر هو صورة الرأس، فيقال هذا فلان هذا علان بصورته، ولهذا يمنع ذلك ويدخله في العموم إلا ما دعت إليه الحاجة كتصفير المجرمين أو غيره. لكن هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، وخلاف قوي وخلاف قوي في هذا. أنقل لكم بعض النقلات، هذا يعني لتصور الخلاف. نعم لسه تيجي، بس خليك بعد ما ننقل هذا الكلام. قال ابن قدامة: وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره. بخلاف بقى اللي بيقولك ايه احنا نخلي راسه من جوه وبعدين نجيب باروكة نحطها يبقى كده، لا، النظر الى ذلك، لان ما تجيب باروكة ما حدش عارف ايه اللي جوه اصلا. وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره او بطنه، او جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي. هذا الخطاب يقول في المغني، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه كقطع الرأس. وحكى هذا عن عكرمة وغيره، وجاء عن حديث ابن عباس: إذا قطع الرأس فلا صورة، رواه البيهقي. وإن كان بعض ضعف لكن مثل هذا يحسن بطرقه. قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل ملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن. وفي حديث أيضا ورد في هذا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن دخولي في البيت الذي فيه التمثال، فقال: مر برأسه فليقطع حتى يصير كالشجرة. فدل هذا على أن القطع يحصل ويتناوله حكم مخالف للصورة الكاملة، لأنه يحصل بها المضاهاة. سئل العثيمين رحمة الله عليه: ما الذي يقع عليه اسم الصورة المحرمة؟ في سؤال يتضمن هذا، ده حاصل السؤال. فأجاب جوابا حاصله أيضا، قال: الضابط فيما يمتنع من الصور هو الصورة الكاملة، لحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. وهذا لا يصدق إلا على الكامل، فلو صور وجها فقط أو يدا أو رجلا أو ما أشبه ذلك فليس ذلك داخلا في الحديث. وقال رحمه الله فيما يتعلق بالفيديو وخلافه في الصور بطرق الحديثة: لا يكون له فقط، لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأسرط الفيديو، ده نوع من أنواع يعني ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا كذا، يعني جرم ثابت، كما ذكر لي عن التصوير بأسرط الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا ولا يدخل في التحريم مطلقا. هي فين الصورة أصلا؟ أصلا هي فين الصورة؟ حتى لا اختلف إذا كان الصورة موجودة ولكن لم يصف الحكم في المنتهى، إذا كان الصورة موجودة عند بعض العلم ولم يصف عليها الحكم في لعب الأطفال وهي موجودة، فما بالك بما لا جرم له، إنما يظهر إذا استدعيت بهذا. وقال رحمة الله عليه: لا بأس بتصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك واقتضته المصلحة، لأمور: أن التصوير أولا التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله، لا تظهر لأن ثانيا أن الصورة لا تظهر على الشريط، فلا يكون فيها اقتناء للصورة، اقتناء للصورة، ولا ده المطلوب مني ألا تضع صورة أنت مصطفى إيه في الجهاز، خلاص من لا بتعود صورة هذه، إن كانت لها جرم اطمس هذه الصورة، اطمس هذه الصورة. فإذا ما يتعلق بهذا النوع على هذا يعني الجديد، إنما الفيديو تكلمنا فيه من قبل، النوع من الجديد هو إذا لم تكتمل الصور، فهل الرأس فقط يدخل في التحريم؟ خلاف بين أهل العلم. فمن رأى أن الصور لابد أن تكون كاملة مثل ما نقل ابن قدامة والعثمين وكذا، ومنهم من رأى أن حكم الصورة، وهذا ترجيح شيخنا شيخ ابن باز، وهذا الذي أستريح له وأطمئن إليه أن هذه الصورة إذا كانت رأسا فإن العبرة بها. وبالتالي على قول من يقول الصورة لابد أن تكون كاملة، لو ركبت الصورة على قطار، لو ركبت الصورة على شجرة وغير ذلك فإنها لا تكون محرمة، إذ أصلا لا عبرة بالشجرة وغير ذلك، والصورة معتبر فيها تكون كاملة لو الرأس، وهذا غير موجود. ويحمل مسألة إذا قطع الرأس فلا صورة على ما إذا قطع يعني بحيث تذهب معالمه، لا أن تبقى الرأس كما هي. لكن اللي يعنيني أيضا بغض النظر عما أميل إليه أن هذه حتى مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي بين أهل العلم. كل علق عليه لم يعلق على مطلق الصورة في من لم يرى المطلق، وإنما الصورة ينضاف إليها حد المضاهة، حد المضاهة نظرا لماذا؟ نظرا للنصوص المتعددة وردت في الصورة، بعضها جاز وبعضها منع، وهذا كاف في تخصيص العموم، كاف في تخصيص العموم، وإن اختلفوا في المخصص من العموم لكن تبطل حجة التعميم. ولا أظن أن أحدا سيبقى على التعميم هذا، إن قلت له الممتهن خصصة، إن قلت له المعب خصصة، وربما ما قيده مثل ما تقيده أنت ممن لا يرى العموم بأن الممتهن حتى لابد أن تطمس صورته، هو قد لا يرى هذا، قد لا يرى هذا. وعليه فنقول هذه المسائل تبحث بحث إجماعي ولا خلافي؟ خلاف، وخلاف قوي ولا ضعيف؟ طيب، وطالما الأمر كذلك فلا ينبغي الإنكار على من خالف في ذلك إنكار يخرج عن السنة، أو يخرج عن الطلب، أو يكون ضل مضل، أو لا أحضر محاضرة فيها ذلك وأحرم نفسي من خير. ليه؟ ليس هذا بأولى مما أرى الخلاف فيه قائما بين العلماء في نقض لحم من أكل لحم الجزور وأنا أصلي وراءه، ولو صليت وأنا بأكل لحم الجزور لأعدت الوضوء، فلا أمتنع عن الصلاة وراءه، وأنا أفتي بأن من أكل لحم الوضوء كذا الجزور واجب عليه ذلك، واجب عليه ذلك، وأرى نقض الوضوء بهذا، لكن أصلي وراءه وأنا أرى نقض الوضوء، يعني صلاته بطلة عندي؟ لا، صلاته بطلة لا، إنما أرى النقض إنما صلاته بطلة لا، ما 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 لعل قوله هو الأرجح من قولي. ميز بين الخلاف والإجماع، ميز بين الخلاف والإجماع. هذا مسألة التصوير بما تتناولها وتتناول أنواعها كلها. ومع هذا كل نقول لا ينبغي للإنسان أن يلجأ إلى ذلك إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة لهذا. تقول بقى أصدقا وأيام الصحابة كانت الحاجة فين، ودى الألباني لم يصور، ودى فلان، ودى كلام، وما حصل بركة إلا بقى. يا سيدي لما يكون عندك محرم باتفاق قل هذا، قل هذا تمام، لكن دي مسألة خلافية. ولآخر أن يقول وهذا المتنطع وهذا المتشدد الذي يمنع خيرا عظيما انتشر في الأمة بهذه المحاضرات كم نفع الله بأن يقول نفس المسألة، إنما نستعمل أسلوبك هذا، نستعمل أسلوبك هذا، وإلى أخشى أن تكون مثل من يلزمنا بالمحاربة بالجهاد بالسيف اليوم، ويقول هذا السيف انتصر به محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر عائدا إلى الوسيلة، الأمر عائد إلى الإيمان. ماذا صنع السيف الرسول؟ لقد أخذ حفنات من تراب وألقاها، فما بقيت مقلة من عين مشرك إلا دخلت فيه، ليست المسألة عائدة لكذا، فلماذا لا نقاتل بالسيف وبالرمي بما كان النبي يرمي به والناصر هو الله؟ نفس المسألة، يعني هذه مسائل لا تكون المناقشة العلمية فيها كذا، ويبقى أن ترجح أنت هذا القول أو أن أرجح هذا القول تحت مظلة ماذا؟ أن المسألة مسألة خلافية، وأنا أنكر عليك بمعنى أرد دليلك، استدلالك بهذا الدليل أرد هذا، ما في إشكالية، لكن لا يمنع هذا ماذا؟ لا يمنع هذا أن أعتبر المسألة خلافية كما ورثتها الأمة. ولذلك احنا قلنا البعض قال في الصور التي لا ظل لها هذه إيه؟ هذه الإشكال فيها، وقول مالك يرى الكراهة، طبعا ما يرى أحب أثاق يرى الكراهة، ومع ذلك نقول هذا لعله لم يبلغ النص رحمة الله عليه، ولو بلغه النص فيما لا ظل له زي القرام وزي المروقة لما قال بخلاف ذلك، لما قال بخلاف. يبقى بقى الكاميرا دي تدخل أو ما تدخل، الكاميرا حديدة أمامي، أصلا حديدة أمامي، قطعة حديد، أطفئ وهي فيها كثير، والمحمول هذا في ماذا؟ فيه الكثير، لكن لو أطفأت هذا قطعة حديد، وأنت بتشتري صورة ولا بتبيع صورة ولا بترى صورة، طب اطمس الصور بس لا تفتح المحمول، اطمس الصور عندك، اطمس الصورة يلا، مليء بصور العالم كله، صور عالم كله في هذا المحمول، اطمسها يلا، ألا تضع صورة ثانية اطمسها، اطمسها يلا، كيف اطمسها؟ كيف اطمس هذه؟ اطمسها بكيف؟ كيف يعني؟ ومع ذلك نحن من أبعد الناس عن هذه هذا التصوير إلا ما دعت إليه حاجة فيما يتعلق بالمحاضرات، فيما يتعلق بكذا 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 إلى آخره. إنما مسألة بقى أنك أنت تقول تضع صورة على صفحتك، هذه قد كلها أمور أخرى من المخاطر الأخرى، قد يحصل فتنة بها أو كذا مع عدم التحريم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يجعل هذا سمتا، لأنه أصلا أيضا قد يشارك في ذلك بعض من لا خلق له وكذا، فالإنسان يبتعد عن مثل هذا. وأيضا في مسائل الخلاف حتى ولكن كان الإنسان يرد شيئا، لكن لا ينبغي أن يكون عنده جرأة كمسلك، كان يكون عنده جرأة، لأن احتمال يكون قولي خطأ، نعم أنا تبعت علماء وتدين بهذا، لك احتمال يكون خطأ، فمثل هذه الأشياء يتورع عنها الإنسان ويحترز فيها ويجعل إقباله عليها عند حاجة، أما من باب تحريم، وهذا مسلك عند العلماء، قد يفتي العالم بشيء ولكنه يعمل هو نفسه بشيء آخر، يتورع نفسه، يحتاط نفسه، فمن هذا الباب يكون هذا المسلك، أما من جهة تحريم وتحليل فينبغي أن يكون هذا مبنيا على الدين. نقول هذا في يعني نرد به على أقوام الحقيقة طلع رسائل وشدد في الأمر جدا جدا نظر لفتاوى بعض أهل العلم، وفي نفس الوقت إخواني تحدى الأمر حتى لو أنه مثلا أنت اعتبرتها مسألة خلافية وكذا، لكن تحدى الأمر إلى الشيخ، هذا يصور الشيخ، هذا لا يصور، هذا تصوير، دعوكم من هذا تصوير، هذا ما أدري إيه، كسروا الكاميرات، والله أنت ترك تكسير الكاميرا، أنت شيخ وترك تكسير الكاميرا، كسر انت حر بقى، انت في حدود بقى سلطانك وفي حدود مطرة وتمنع الناس من التصوير، انت حر، امنع، ما فيش اشكال، تمنع لما تراه انت، لكن لا تمنع غيرك، لا تمنع غيرك ممن يشهد ويرى هذا. واما الحضور فكيف احضر وانا اراه منكرا؟ انا اعلمك، اقول هناك منكر باتفاق، زي ما مر معنا الان منكر رقص طبل كذا، لا تحضر هذا، لكن إن كان المنكر مختلف فيه فأنا أراه لست أراه منكرا وأنت تراه منكرا، فيكون هذا المنكر عائدا لاجتهادي أنا لا لجزم الشارع وقطع الشارع، فما كان منكرا في الشارع باتفاق فهذا الذي تزول عن مكانه، أما ما كان مختلف فيه هو منكر أو غير منكر، مثل المختلف فيه ينقض الصلاة أو ما ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. زي من يعني يقول اخي يعني في منشور او ما شعر بيسموه ايه، لوحة صمرة كده مكتوب فيها ابيض، ان اباحة التصوير بشتى انواعه واحياء وفتح الاعظم ابواب الاشتراك بالله تعالى، وفعله اذا استحل يكون كافرا ولا لم يستحل يكون فاسقا. هذا اخي ينبغي ان يعلم، لانها تضع حول هذا كتاب كامل، كتاب ان اباحة التصوير بشتى انواع، يمكن يقصد التماثيل مثلا، لا يقول لك بكل انواعه، يبقى خلاص، يبقى انت بتعود على العلماء، على كلام العلماء بهذا بالنقض والطعن، وانهم فتحوا باب شرك الأمة، فمن سبقك الى هذا الحب؟ ميز بين ما لا اختلاف فيه وما فيه اختلاف، ميز بين الصور التي تفتح فيها باب الشرك وبين غيره، ادي واحد. الامر الثاني، وفتح لأعضاء أنبوه شكل بالله تعالى وفعله إذا استحله يكون كافرا. إذا استحل إيه؟ إذا استحل صورة الكاميرا ولا استحل صورة التمثال المجمع عليه ولا استحل إيه؟ وما معنى إذا استحل يعني؟ إذا اعتقد المحرم المتفق عليه حلالا ولا إذا اعتقد المحرم المختلف فيه؟ إذا نعود على كل مسائل الاختلاف بمثل هذا. يا ولدي بارك الله فيك وهداك الله، وإن لم يستحل يكون فاسقا، يعني شوف ما استحلش يكون فاسق، استحلل يكون كافر. يعني هشام البيه سيارة سيارة أنها يعني استحلال، يعني أراها مباح، أراها حلال لا تدخل في حد التحريم، إذن هشام البيه كافر وكل العلماء كفار في هذا لأنهم استحلوا هذا. هذه مشكلة، مشكلة مشكلة أنه من لا يعي ضوابط أهل العلم ويفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الإجماعية يتكلم ويلزم طلابه بهذا. نعم نعم عند قول مش هينتقده من هذه الجهة، بس هينتقده بالتناقض. انت بتراها محرمة وانت بحته وثانيا قد ترتق على فتن، انت مطلع له واحد 3 متر 3 متر ما شاء الله ملمع وبيلمع، في الحقيقة هو مجعد اصلا واخد بالك وعنده اشياء، لكن ما شاء الله طالع ده ايه ده يعني فتنة. نعم يجيبه بجرافطة والبدلة فهذا عند من لا يرى يعني الصورة هذه محرمة قد يلزمه أيضا بأنك تراها محرمة، فعلى ما بحتها هنا من أجل هذا. والأمر الثاني قد يرتب هذا كفتنة، ولذا نقول هذا القول وإن قال بعض العلم لكننا لا نرجحه. نعم اللي في الصورة إن هي اللي هو غير الكاملة، اللي هو غير كاملة، لأن فيها نصان، فنص ابن عباس عند ابن لهيقي إذا قطع رأسه، فلا صورة. كون بقى نحمل القطع على امتهان ده تأويلي أنا، لكن ليس الصريح. دي حاجة. الحاجة الثانية حديث جبريل لما امتنع فليجرون ولتي مثال، فقال مر بالرأس فليقطع. ما احنا بنرد اهو، ما احنا بنقول ان نجعله خلافا ضعيفا لان له حظ من النظر عنده ادله، وانا خروج عن الادله بالتاويل. الادله ما انا بقول ايه من ساعتها، بقول حديث ابن عباس عند البيهقي اذا قطع الراس فلا صور، خلاص ما قطع الراس فلا صور، مش صوره بقى. الحديث الثاني حديث عائشه في جبريل، حديث جبريل اللي هو مر بالراس فليقطع، بالتمثال بالراس فليقطع حتى يصير كالشجر. وجه الدلالة ان خلاص لا انتفت الصورة اللي فيها المضاهاة، الا وهي بقطع الرأس عن الاصل لم تعد الصورة فيها المضاهاة. هتدخل في التأويل، تدخل انت في التأويل. وإلا كان قال ايه؟ قال مر بالرأس فليطمس، ما قال فليقطع، قال فليطمس. يبقى رجعنا الى تأويل، التأويل ده محتمل صح. انا عن نفسي اميله الى هذا، مر برأس فليقطع أي يطمس أي يزال، أنا أرى هذا، لكن لا أمنع أن يتأول المتأول بأن هذا كذا من جهة الاختلاف القوي، فهذا ما يظهر لي. لا الصورة المحرمة تمام أن لا 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 اللي هي تساوي، فإن الله خلق آدم على صورته، فليس المراد بالصورة هنا اللي هي الصورة اللي بتحسب بها مضاهاة. خلاص يبقى أنت لا يجوز، أن تقتنى في البيت يا محمود، لأن وجهك صورة يا محمود وصورة بدن كمان. يبقى محمود لا يجوز لزوجته أن تدخله البيت لأنها تكون مقتنية للصورة. ما هو بقى أنا عندي بقى مطلق ليه الوجه صورة، لما لطم الوجه قال لا ده صورة، خلاص يبقى لا يجوز اقتناء أم عبد الرحمن لأبي عبد الرحمن محمود لأنه صورة، ولا يجوز لأبي عبد الرحمن أن يقتني أم عبد الرحمن لأنها صورة. على كل الحقيقة يعني مبحث ذا أنا أعتقد على اختصاره إلى أنه يجمع لك أولا الأدلة في الباب، وثانيا كلام أهل العلم في الباب على صورة مختصرة في هذا، حتى انا اريد ان تعرف موضع قدميك خلاص. وحتى انت لو رجحت العموم المهم, حتى لو رجحت العموم واطمأنت نفسك لذلك, المهم ان تعلم ان المسألة مسألة خلافية, ولا تصل الى حد ماذا تبزيع ولا عدم سماع ولا كذا لكونه صور واصبح هذا رقم واحد ان لم تجد طعنا في عقيدته. ولهذا تجد هوى يا اخوان, يعني ما في احد انتقد حسان مثلا ولا حوينة ولا كذا بالصور. ليه؟ لانه عندهم بلاوة كتيرة بقى, فماسك بقى ان ده اخي عنده كذا ويرى الخوج ويرى ما حد يذكر. انما يبقى مثلا لمين؟ لواحد باع السنة لا يصنع ان يدخل لهم جات قدر ولا من جات صحابة. طب اعمل فيه ايه, اعمل فيه ايه اللي ممكن, ايه اللي ممكن يبقى الصورة بيصور. فلهذا ان انا ليست من باب ديانة, وعليه اصلا لازال اهل العلم يذكرون هذا في كتبهم والمعاصرون يذكرون هذا, ومع ذلك ما حضر احد من احد بهذا الباب, ولا قال لا تسمع لواحد يصور بكاميرا, ولا قال من صور بكاميرا فاطمسه ما ادري الى اخره. لجنة دائما لما سألت عن صورة التلفزيون عن التلفزيون وما فيه قالوا فيه ان كان يعرض مباحا فهو مباح, وان كان يعرض نظروا الى الصورة من كون المعروض محرما او مباحا. الشيخ ابن باز مر باطوار كما قلنا فيه وانتهى الى هذا القول الذي هو عليه, يبقى بحسب هذا. المهم انت لو رجحت خلاف هذا بس بديانة وادلة, ديانة وادلة تمشي مع الدليل, متى ما رجحت رجح به ما تعتقد دليلا تمشي وراء العلماء. فطالما انك لست بصاحب هوى ولا انا بصاحب هوى ونتعبد زي مسألة خلافية, انزل على الركبتين انزل على اليدين, وجوب الزكاة في كل خارج من الارض او في كل ما يقال والدخل كذا, علة الربا وزن كل مع طعام او غير ذلك, ادخلها في الباب السمح. السمح يعني ايه السمح؟ السمح السمح في عدم الانكار المقتضي لتبديع او تضليل, مش السمح انا لا اراه سامحة. انا ارجح ان الزكاة تجب في كل الخارج من الارض, في, 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 في كل حب يكل وثمر يكل ويدخر. ولو تسألني انت يا صاحب الزرع اقول لك هذا, وانا لا ارى ماذا انطلاق الحائط, ولو تسألني اقول لك عن دليلي في هذا. لكن لا يعني هذا ان من يرى الطلاق خلاف هذا او من يرى الزكاة خلاف هذا اننا نبطل ايه, انا نبطل قوله. ولهذا قلنا لو كان قاضيا وقضى فهذه مسائل اجتهادية ليس لي ان انقض قوله. يعني لو جاءني واحد وطلع والمحكمة القاضي حكم بان هذا الطلاق وقع وثالثة معنا طلاق حيض, وجاءني يقول يا شيخ, قل يا شيخ ما في شيخ بعد هذا, يا شيخ احنا سمعنا انك لا ترى طلاق الحيض. لا انا ارى وقوع طلاق القاضي, قاضي ولا انقض حكمه, لا انقض حكمه هنا. ليه؟ لانه بنوا على اجتهاد, وهذا ما ارجح على اجتهاد ولا ينقض اجتهاد اجتهادا. ده احنا بنصلي في الصحراء كل واحد فينا الى قبلة, اربعة كل واحد فينا الى قبلة وصلاتنا جميعا صحيحة, ولا ابطلوا صلاة اخي, لا ابطلوا صلاة اخي. ليه؟ لانه باجتهاد. ولا وانا ذهبي الى هذه الجهة باجتهاد ولا قطعي باجتهاد, فلا ابطلوا صلاة ولا ابطل صلاتي. هذا مفتاح مهم جدا جدا في بحث المسائل العلمية. المسائل العلمية ارى ان هذا في باب اجتهاد, يبقى لابد ان يتناول بتناول الشهاد. لا تعصب لقولي لكن استدل لقولي واعيد وابيد في هذا لاننا اراه دينا مبنيا على الدليل, وانا اعلم دليلا وعند الرد على هذا على قولك واستدلالاتك بما تدين الله به, ولكن قد يكون كلامك عند الله هو الصواب, فكيف نتعامل بهذا؟ وإلا لجعلنا مسائل اجتهاد مسائل إجماع. بقى إجماع على مين بقى؟ هذا يعتبر إجماعا وهذا يعتبر إجماعا, لكن تعامل كل فريق يتعامل بتعامل الإجماع, بتعامل الإجماع, وهذا لا ينبغي. أنا أتعامل بتعامل الحجة الظاهرة. ولهذا لو أنا قلت قولي هذا إجماع دون أن يكون إجماعا فهذا لا شك أنه قول بلا علم, لكن اقول المترجح عندي, اقول هذا الراجح عندي, هذا الراجح عندي. لا يزال الناس على هذا اصلا, لا يزال الناس على هذا, وهذا يخالف ذاك وهذا من الائمة الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. هذه وزنه لابد منها, وزنه لابد منها حتى ما تعصب الانسان لقول ابدا, ما في تعصب. لكن لو كان ده منهج امة, لو كان ده اجماع امة, لو كان ده كذا, فينبغي أن يتعلم الناس أن هذا منهج الأمة، أن هذا إجماع الأمة، إجماع يبقى لا أورد عليه اجتهادا. فإذا كان العلماء يقول لا اجتهاد في مورد نص يعني قطعي، فكيف إذا كان إجماعا؟ يبقى لا اجتهاد من باب أولى في مورد ماذا؟ في مورد إجماع، فلا بد أن نفرق بين هذا وذاك. نعم. هتيجي الأم محمد بلال يقول لي ممكن احتفظ بصورة أولادي في فيديو يا شيخ وكذا، وبسافر السعودية وطالع وأنا أراه أنها ليست صورة مظهر، أقول يا بلال لا تفعل هذا، لا تفعل هذا يا بلال، ليه تدخل نفسك في هذا؟ أي ما اختلف العلماء كذا، أنا أرجح هذا، بس لا تفعل، ما في حاجة، لماذا تفعل هذا؟ ما نريد أن يكون عندنا اقتحام، يبقى الواحد بيعتمر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، حتى شوي إن الحمد والنعمة، أيوة انزل شوية، نعمة لك والملك، إذا ويبقى أنا عند المرمى الله أكبر وانت المحمول إذا يا رجل اخشى، اترك المحاميل الآن، اتركها في المخيم وروح ارمي بتعظيم لذكر الله عز وجل، ارمي بتعظيم، حتى ان زي الاخوة الان اللي بيصوروا انفسهم فيديو هم يصلون، يبقى الكاميرا في المقابلة، ده حتى الواحد حتى ما يقدرش ياخد راحته، يعني لازم يكون كويس اصل الناس بتبصلي، يعني حتى لو احنا مثلا هيعمل ايه يعني، وقد يستدعي بكاء من اجل ان يخرج المقطع، هذا مقطع مؤثر جدا للشيخ شامل بيلي وهو يبكي، وطلع مقطع مؤثر جدا ما ادري ايه، لا يا اخي الواحد ما ياخدش راحته حتى، يعني لا ياخد راحته في هذا. طب لماذا نصورك بقى؟ محاضر مثلا، مفتي، لماذا نصورك؟ ما هو الداعي للتصوير وانت في هذا؟ وبند وباب انها صوره وتحسبها مضاعه وكذا او ليس بصوره، ده باب اخر، لكن باب مسلكي، لماذا تصور يعني؟ ما الداعي ان تصور؟ وطبعا لابد ان يكون عندك الثياب اللي كذا، ولابد ان يكون خلفك كذا، ولابد يكون وضع المسجد كذا، يبقى اذا احنا رايحين نمثل منظرا بقى، كل واحد لابد ان يحتاج. وخلي بالك اياك يا فلان اوعى تمر واحنا اصلا نصلي ان في تصوير، ويا فلان خلي بالك لو لقيت واحد متاثر لاحظ كده، لو وجدت واحد متاثر انقل القمر عليه مباشره، انقل القمر، الايه التي ابكت جماهير المسلمين، واخد بالك؟ يبقى اللي بيصور بقى جايب مين؟ كل واحد باكي اخر المسجد في نصف المسجد كده ويجيب هذا، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فكمسالك لا ينبغي الانسان ان يعتد هذه المسالك. وانا لو وجدت في كتابي صوره اطمسها، اطمس هذه الصوره، اطمسها كجانب مسلكي، اشتري ثيابا لاولادي، ثياب ليس فيها تصاوير، ليس فيها تصاوير، اشتري بهذا، اعلم الباقي، اعلم الدنيا كلها بهذا الأمر. وإن كنت أنا مثلا أرجح كذا أو أرجح كذا، هذا باب غير، وهذه طريقة العلماء، فالترجيح شيء، وأن يحتاط الإنسان ويتورع شيء آخر، ولا يشابه أيضا كثير من الناس الذين قد يتجاوزون بهذا التصوير، هذا شيء آخر. نعم.
طيب عن أنس المرفوع.
نعم. نعم. في الصحيحين يعني في مسلم وغيره يعني. نعم، لكن يعني تقصد انه ليس مفردات مسلم. قل سياق في الصحيحين لا يعارض ما في مسلم يعني اشرف، ما هو مسلم احد الصحيحين، لكن نقول لم ينفرد بمسلم. نعم. حشوت، هذا نص احفظوه جيدا، لان قل من يتنبئ اليه، حشوت تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، ها، وساد فيها تماثيل، وحشوته وساد اللي هو اتكى عليه، ده حد الممتهن عند الجمهور. نعم.
فيها تماثيل كأنها نمرق،
فيها تماثيل كأنها نمرق. نعم.
فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟
اذا تغير وجه النبي في الوسادة المحشوة اللي على تماثيل، يبقى تستفيد فائدتين، الفائدة الاولى هذه صور لا ظل له ومع ذلك دخل في التحريم، الفائدة الثانية أن الممتهن أيحمل على الشق والقاطع، وعليه كذلك لعب الأطفال التي معتادة، وإحنا رأيناها، رأينا اللعب هذه من العين، رأيناها وكنا نلعب بها، من الحصان، عندنا الحصان وعندنا العروس، العروس للبنات وتجعل الشعور وكذا، لكن ما في ملامح وجه أو النقطة ليست هي العين وليست هي الأنف وكذا. والحصان الواحد يلعب بالحصان، حصان مدكوك قماش، مدكوك قطن، محشوم قطن وكذا، ونلعب به، هذا موجود. نعم.
قلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضطجع علينا. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة؟
فدل هذا على التعميم في مثل هذه الصور. أما علمت الملائكة لا تدخل بيتا في صورة؟ فاحفظ هذا، وساد حشوت، وساد وساد فيها تماثيل، حشوت وسادة، خلاص يخرج بذلك ما إذا كان سترا معلقا من باب أولى. ولهذا الذي يقول بأن الصورة إذا لم يكن لها ظل فليست فيها مضاهاة نقول النبي حكم، لو لم يكن فيها حديث لا يمكن أن يقال هذا، لكن هذه فيها النص المباشر. طيب ماشي، فصل في أدب الأكل.
قال وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا من انتهب فليس منا، رواه أحمد وصححه الترمذي.
نعم.
وفي السنن
من انتهب فليس منا رواه، المراد هذا هنا يا اخوان ها
يصرف من الوليمه؟
نعم،
ياخذ من الوليمه بغير اذن،
هو اخذ الشيء بدون اذن، بس هو هنا هيعود الى ايه؟ يعني ياخذ شيئا بدون اذن، اما طعام لان هو في باب الوليمه، ياخذ هذا ويجري، ويستثنى من ذلك ما هو ما كان عاده عندهم، وادركنا نحن ايضا بعض هذه العاده، وهي نثر النقود، يجي الواحد يصرف 10 جنيهات مثلا الى قروش، كان كثير يعني 10 جنيهات كثيره، وبعدين يرش ذلك على الايه، ينثر ذلك على الناس. فطبعا ونحن صغار نجري بقى ياخذ مثلا قرش، ياخذ قرشين، ياخذ ثلاثه وهكذا، فده مباح. ليه؟ لانه راغب اهلها عنها، يعني 10 جنيهات في يده لا يجوز لي ان اخذ شيئا، أما بعد أن ألقاها فأخذه. ولهذا كل من ألقى شيئا رغبة منه في شيء يملكه جاز الانتفاع به. واحد أخرج طرابيزة كمبيوتر في الشارع عند البلدية، خلاص خذها وانتفع بها، مرتبة خذها وانتفع بها، بطانية، أي شيء طالما رغب الناس عنه خلاص، فهذا يجوز الإنسان أن يأخذه. عاد ذلك بقى إما بأن يعود إلى الوليمة أو شيء مثلا من متاع يملكه الزوجة، والزوجة يقدم مثلا في حفل عام أو كذا، فقد يأخذ الإنسان بعض ورود، بعض أشياء لها قيمة، فهذا لا يجوز الإنسان أن ينتهي بهذا. نعم.
وفي السنن
نعم نعم نفس المسألة، يأخذ كوم ويمشي ويجري، مثل ما يصنع بعض الناس اليوم، يدخل على البوفيه يأكل وبعدين بعد ذلك يأخذ، قد يدخل مرة ومرتين، فهذا غير مأذون له. نعم.
وفي السنن فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوت في النكاح، حسنه الترمذي.
لأن الزواج والنكاح مبني على الإعلان، ولأن السفاح مبني على السرية. نعم.
ولابن ماجه عن
عائشة صحبة يعني إدخال الفرح والسرور، فاستعمال الدف للنساء ليس الرجال، ولهذا نبه بعض أهل العلم على أن هذا من خصائص النساء، أما أن الرجل يستعمل الدف وكذا هذا من التشبه، من التشبه، إنما يستعمله النساء للرجال. نعم. والصوت اللي هو الغناء المباح، غناء المباح بالنسبة للنساء، هل بعثتم مع من يغني؟ ولم يكن الصحابة يغنون في هذا في الأفراح، الغناء في الأفراح من خصائص النساء. وأنت بقى إن شاء الله في الجهاد إن شاء الله قل اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا كذا، أو على نحو هذا الارتجاز الطارئ لا بأس به، أو أنت مثلا مسافر سفرا طويلا مثلا وتحدو حداء أو كذا على وفق ما جاء عن عهد الصحابة فلا بأس، إنما الأخ فلان المنشد والأخ على المنشد التي ينشد على طريقة أهل الغناء هذا ممنوع. نعم. وابن ماجه
ولابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال.
نعم.
وللبخاري عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو.
تكاملية الشريعة، تكاملية اللهو المباح لا تجعل الفرح والمئتم واحدا، فرق بين الفرح وبين المئتم، فلا تضيق على الناس. وهذا يرجع إلى الأعراف يا أخواني، إلا إذا كان شيء يخالف الشريعة. ابن عمك فرح بك وجاب لك عنقود نور كده، لمبات زرقاء وحمراء وصفراء، ما تجيش تكسرها وتنزلها، اتركها عادي. ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ عمول لك كده قاعدة بين الاخوة بتاعه وحطوك مش على كرسي كده خاص وبتاعه ونخل وجريد ايه الاشكالية يعني؟ ما الاشكالية؟ هنقوم بعمل وليمة ودعوة، ما في اشكالية. هنجيب قماش كذا كذا، ما في اشكالية. النساء سيغنين عند بينهن، ما الإشكالية؟ بس بيغنوا قبل العرس بيوم واثنين وثلاثة، ما في الإشكالية. يدقون على الطست وغيره، مش لازم غربان، مش لازم الدف، تجيب لهم دف، دف كنبة صينية، المهم إن في النهاية يحصل أي حاجة، مش لازم يعني يبقى الدف هذا، مش لازم الغناء مثلا. نعم، مش لازم يكون الغناء نفسه، المهم الغناء لا يدخل ايه، لا يخرج عن المباح، يا مش عارف زينة النساء، يا اي حاجة. ايه الاشكالية؟ ايه الاشكالية؟ نعم، لكن لو تضمن كذب، لا، يا اخواتك اربعة، واحد دكتور واحد مش عارف، لا، هو اخواتها اربعة واخواتها 17 اصلا مش اربعة، واخد بالك؟ لا، الزرغتها لا، هذا لا، هذا هبل، هذا هبل. نعم نعم، الرقص بين النساء انت بعادة لم يكن على طريقة الفاسقات، وإنما هو مثل ما تفعل الأمهات الكبريات، فهذا قد يتبع عرفا وعادة، قد يتبع عرفا وعادة. أما يكون رقص يترتب عليه فتنة أو يكون في مشابهة للفاسقات، فهذا يمنع لعدم جواز مشابهة الفاسقات. نعم. الصوت الخارج عن ده الغناء، الغناء. نعم. لا يبعد. نعم نعم نعم، لا يبعد. نعم. ليه إباحة؟ يعني أنا الآن عندي معازيم مثلا، ووقفت أنا قبل يدخل الأكل لهم أداب الأكل وأداب الشرب، ما في إشكالية. مثلا استغللت هذا الجمع في تعليم سنة أو شيء كذا، أو أن أنا أقول لهم إخواني هذه أفراح، وأنا أشوف أفراح ونكيت وكيت 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 وكيت، ما في مشكلة. لكن أن تدعي أن هذا الوعظ سنة ينكر عليك. لكن لو مثلا فرح أخ، كل 100 فرح أو 200 فرح، فإذا استغل مثلا في تعليم الناس شيء أو كذا، هذا على الإباحة، لأن الوعظ ليس له وقت معين. لكن لا تذهب إلى التخصص والإلزام في هذا، أنا هذا لابد، لا، مثل الوعظ حال الدفن أو شيء، لا تلزم أنه لابد. لكن لو حصل هذا لا ينكر، لكن من غير إلزام ولا التزام، من غير إلزام منك الآخر ولا التزام منك دائما، ويصبح أن هذا السنة. إنما التواصل هذه بدعة، مثل من يقول مثلا الذي يعظ في التراويح مثلا يقول هذا بدعة، أو الذي طب نفس المسألة، وليه يعظ بعد العصر، وليه يعظ بعد اللي يجعل درسا بعد الفجر دائما، لأنه علته هنا أن النبي ما التزم هذا. أنت ليه تلتزم؟ نقول طيب دروس الفجر بدعة، دروس المغرب بدعة، والدورات بدعة، كل شيء بدعة، هذا ليس له وقت محدد، لكن المهم يحضر أنت أن تلزم أو أن تلتزم التزام سنة. أخواني فين السنة يا جماعة؟ في أحد يعظ؟ فين السنة يا جماعة؟ ضيعتم السنة؟ لا، هذا ليس السنة توقفية، لا، لكن أنا أستغل وجود الناس في إعطاء كلمة أو شيء من هذا، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم نعم، بخطبة الحج قد أقول هذه افتتاحية، يعني إيه افتتاح الأمر. الدرس فين؟ في التراويح يعني؟ في التراويح ولا في الاعتكاف؟ وفي 30 يوم عادي، ما في إشكال. ليداوم. نعم ده من اعظم الطاعات التي ينشغل بها المعتكف. وانا اعجب من قوم يمنعون من درس نهارا ولا يمنعون من كلام. افضل ما فيه السلامة ان هو سالم من المؤاخذة، لكن قد يتضمن جله مخالفات، غيبة، نميمة، كلام بما لا ينبغي. من الذي منع الدروس؟ من الذي منع؟ النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر شد المئزر ويقضى واحيا الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كلم صفية باحدى زوجاته وجابها وكلمها وكذا. النبي كان يمد راس لهذا. النبي مفردات الطاعة احد حددها؟ ما احد حدد مفردات الطاعة. ولهذا يعرف العلماء الاعتكاف بانه لزوم مسجد ليه؟ هو ده التحديد، لطاعة الله. هو هذا لزوم المسجد للطاعة، ليس لأحد أن يتحكم في طاعة دون طاعة. ولو جبت لي تقول لي أدي الدليل على إنه الدرس، واخد بالك؟ هقول لك هات الدليل على لا حول ولا قوة إلا بالله أجعلها من نفسي. تقول لا هذا مطلق الذكر. وهذا مطلق الذكر. هو الذكر ما هو عندك؟ إيه هو الذكر؟ الطاعة كلها ذكر. ذكر باللسان، ذكر بالقلب، ذكر بالجوارح، ذكر بالجوارح. نقول الالزام والالتزام، التزام انها سنة والزام بانها سنة، لكن لو ان الانسان جرى عليها، لان اخ مثلا كل 200 عرس يأتيك بهذا، ففرصة يعني انه يعلم الناس، فلا اشكال ان شاء الله. هذا لا يعتبر التزام، انما هذا انت تفعله في اعراس الاخوة فقط. وكل اخ باب يأتيك كل كم؟ نعم.
فقال
نعم نقص ايه؟ نعم جيد. نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الرقص مكروه في الاصل، ولكن اذا كان على الطريقة الغربية او كان تقليدا للكافرات صار حراما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، مع انه احيانا تحصل به الفتنة، قد تكون الراقصة امرأة رشيقة جميلة شابة فتفتن النساء، فحتى ان كان في وسط النساء حصل من النساء افعال تدل على انهن افتتن بها، وما كان سببا للفتنة فانه ينهى عنه. قال ايضا: واما الرقص من النساء فهو قبيح، لا نفتي بجوازه لما بلغنا من الاحداث التي تقع بين النساء بسببه، واما ان كان من الرجال فهو اقبح، وهو من تشبه الرجال بالنساء ولا يخفى ما فيه. واما ان كان بين الرجال والنساء مختلطين كما يفعله بعض السفهاء فهو اعظم واقبح لما فيه من الاختلاط والفتنة العظيمة، لا سيما وان المناسبة مناسبة نكاح ونشوة عرس.
يخرج من هذا كما قلنا ما جرت به العادة، امرأة كبيرة عندها 70 سنة كذا تهتز يعني اهتزازا، له على عادة النساء وله على عادة الراقصات الفاسقات ولا الكافرات ولا غير ذلك مما جرت به ايه العادة، فهذا لا يحجر فيه واسعا. نعم. لكن هذا بين النساء، لكن ما تأتي امرأة ترقص امام الرجال ونقول هذا على العادة، لا. نعم. الان سبحان الله رقص الفاسقات بين الناس بين الرجال، بل والله لو ان الراقصة كانت تعلم انه لا يشاهده الا النساء لرفضت الرقص. ده هو خصيصا للرجال، خصيصا وضع للرجال. نعم. وإن لا يراجعوا ونعتبرها شهيدة. هل الراقصة شهيدة فضلة الشيخ؟ نعم، اذا كانت ذاهبة الى عملها فماتت فهي شهيدة. شهيدة ماذا هذه؟ شوف تخيل فجور العالم يصل الى ايه، فجور العالم يصل إليه. علمك الله وحفظك الله لتصبح فتنة للناس، والله الراقصة لو قالت هذا 1000 سنة ما صدقها أحد، لكن حين مات هذا من عالم ربما ظنوا أنه له علما. نعم ماشي. الزغريد بالدال ولا بالضاد؟ أي حاجة، أي حاجة، دال ضاد أي حاجة. نعم. أظنها ليست لفظة عربية، لفظة عربية؟
لفظ عربي يا شيخنا.
ها؟
لفظ عربي يا شيخنا.
من غردة؟ ها؟ غردة يبقى تغريدات. يبقى هذا من القلب يعني؟ يبقى غردة زغردة، لأنه في قلب زي تعلب وثعلب، ملعقة معلقة. إذا ثبت هذا، لو هذا قاله لغويون ممكن يعني يكون مقلوب بقى، يبقى غردة خد بالك قلبوها، يبقى زر غدا مثلا. لكن هل لها مادة زر غدا؟ ابحث كده على عبد الغني، نتكلم عن الزراغيث الأول ونشوف.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الإسلام من زراغيث النساء؟ قال: زغاريد النساء فيها تفصيل. زغاريدهن فيما بينهن وهي في حفلة العرس، اجتماع العرس فيما بينهن، هذا لا بأس به. أو زغاريد في شيء لا يضر الناس، فيما بينهن في لعب خاص بينهن لا يضر الناس، وليس فيه خلطة بالرجال، ولا يكون فيه شيء مما حرم الله، فليس فيه شيء. أما إذا زغردن في شيء فيه شرك أو دعاء غير الله أو في سب الدين، هذا كله منكر، وبعضه شرك وبعضه غير ذلك على حسب أحوالهن. فالزغاريد كلمة عامة مطلقة مجملة ما فيها تفصيل. فإذا كانت الزغاريد كلمات طيبة عند الفرح عند العرس،
كلمة دي بالشيخ أكيد عنده شيء في رأسي يعني يختلف عن اللي عندنا. الشيخ زار ما سمع الله. نعم،
كلمات طيبة عند الفرح،
جعلها ألفاظا وكلمات. نعم،
فإذا كانت الزغاريد كلمات طيبة.
ماذا؟ تصويت صوت المرأة. نعم،
أو قدوم زوجها من السفر أو أبيها على وجه ليس فيه اختلاط بالرجال ولا فتنة للرجال، فهذا أمره سهل. أما إذا كانت الزرغدة فيها سب للإسلام أو دعوة للشرك أو كلام منكر أو سب للناس.
يبقى الشيخ بتكلم عن صفة معينة. نعم، زرغيد معينة. نعم، في اللجنة الدائمة أظن لها شيء. نعم، اللجنة الدائمة أشوف الميكروفون.
قال: إعلان النكاح. قالت اللجنة: إعلان النكاح مطلوب شرعا، والزغاريد في حكم الغناء.
في حكم الغناء، الزغاريد في حكم الغناء. لو قالوا في حكم الغناء، بس هو الغناء منه مباح ومنه غير مباح؟
قل الشيخ الفوزان. شيخ الفوزان.
نعم،
شيخ الفوزان.
نعم، الفوزان.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال، لأن في صوتها فتنة، لا بالزغرطة ولا غيرها. ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من العلماء من المسلمين، لا قديما ولا حديثا، فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها، ولما تدل عليه أيضا من قلة الحياء.
نعم، والله هو يعني اللي بتضمن له نفسه وما يفتي به الإنسان دائما في هذا الباب، لا يعني تحريما ولا كذا، لأن قد لا يصل الأمر طالما بين النساء إلى مسألة التحريم، إذ لا هي غناء ولا هي موسيقى ولا كذا. لكن كما نقول دائما هي قلة عقل. زي أنا عند الزغاريد مثل الجرافتة أو الكرافتة، عند كلاهما قلة عقل. قلة يعني ليه تربط نفسك كده؟ عشان إيه؟ نفس المسألة، ليه بتصوتي؟ عشان إيه؟ فيعني شيء لا معنى ولا لون ولا رائحة. لكن هذا ما لم يظهر عند الرجال بالنسبة للزغاريد، ما لم يظهر عند الرجال. لكن بين النساء، أي امرأة جالسة تندب حظها ولا كالتي فهي، لكن تستطيع أن تحرم، هذا يحتاج إلى دليل حقيقة. التحريم يعني يحتاج إلى دليل خاص. نعم، بالزاي تأدال الزغردة. نعم، قال هي. نعم،
أحمله الشوكري
من الجبل وطله هديه الجبل وطله تحت الجوف، وفي اللسان
الحق قلته، ومنه زغرطة النساء عند
الأفراح، وقد استخرج لها بعض العلماء أصلا المسلمين. نعم، هذا صاحب إيه؟ صحاح. نعم، المادة زغردة ولا ايه؟ مادة زغردة. نعم، قال نعم، يبقى يعني انا اصلي يعني في العرب. نعم، الله اعلم. نعم. أعراس إسلامية وفي أعراس كفرية. مشكلة الغناء الإسلامي، الأنشطة الإسلامية، الأفراح الإسلامية، كل أفراحنا إن شاء الله إسلامية، ومن خالف خالف بمعصيته. نعم. هذا قول من يعمم، لكن قول آخر من يمنع يبيح في الصلاة فقط، أي إنما التصفيق النساء في الصلاة فقط، فلا تتكلم ولا تسبح، تسبيح الرجال في الصلاة والنساء لهن التصفيق، ولا يعمم. وهذا الأقرب، أن التصفيق هذه عادة، أصل عادة غير المسلمين يجعلون هذه للإثابة وتجويد الشيء، وهذا ليس من عادتنا، لكن احنا نستبدلها عندنا. احسنت، بارك الله فيك. نعم. كبش يعني حالة اتفاق، يعني ما عملوا يسموه حالة الاتفاق. المهم يعني نقص الشيخ على الزغريس فحللوها ومباح يكون مباح وممنوع يكون ممنوع. هي لا تستطيع كما قلنا أن تمنع من ذلك، لكن ما فائدتها وما قيمتها؟ والله أعلم، هذا أصلا يرجع إليه. نعم. هذه مصيبة. نعم. يزفون وزفا إذا مات الشاب، فتزرغد النسوة كأنه إيه؟ عرصه يعني. بل بعضهم يشتري الحلوى ويوزعها، يوزعها، يشتري الحلوى ويوزعها حالة تشيع الجنازة. كل هذا من أمور الجاهلية. نعم. طب خلاص بقى يعني. نعم. نعم.
شو لما حكم ما يسمى بالزرغودة في الحفل وقد يسميها الرجال وقد يسمعها الرجال، فأجاب على كل حال الحكم على شيء
فرع عن تصور.
على تصور، لكني أقول أقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمار.
جزا الله خير. جزا الله خير. يعني هذا أقرب. نعم.
فإن كان الأمر كما وصفتم أو قربتم لي فهو أقرب إلى صوت الحمير من صوت النساء، إذا كان حولهن رجال يحصل به فتنة، وإذا لم يكن حولهن رجال فأنا أشك في جوازه.
نعم. اقرأ.
فقال صلى الله عليه وسلم ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. ولهو عن الربيع دخل علينا.
فالأنصار يعجبهم اللهو، إشارة إلى الرجوع إلى العادة، عادة الناس في اللهو المباح. نعم.
ولهو عن الربيع دخل عليها جويريات دخل عليها وجويريات يضربن بالدف.
نعم.
ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب إذا تزوج أحدكم امرأة فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي.
معك إنسان افتقر إن الله عز وجل ما يدري، قد يختار. نعم. هو المرأة بناء على الظاهر، أما باطنها وجمالها الباطني وتوفيقه مع هذه المرأة، إنما هو في حاجة إلى ربي سبحانه وتعالى أن يلجأ إليه، كما لجأ إليه أولا بالاستخارة يلجأ إليه هنا أيضا حينما يبني بها، وقبل أن يمسها يلجأ إليه فيدعو الله عز وجل أن يرزقه خيرها. ورب سبحان الله شيء قد يكون في القدر سبحان الله معلق على هذا الدعاء، قد يتغير حال المرأة بما يخرج عن القدر، لكن الله جعله هذا السبب لهذا الإنسان لا يمل من الدعاء، ولهذا لا يقال الدعاء يعارض قدرا، فإن الدعاء من القدر، فقد يقدر الله عز وجل عليك شيئا ثم يقدر رفعه بدعاء بسبب يصدر منك، بصدقة، بغير ذلك، بحضور مجلس علم، قدر الله لك الهداية، لكن موقوف على حضور مجلس، موقوف أن تفتح راديو السيارة فتستمع كلمة ربما تقع في قلبك، موقوف أن ترى حديثا أمامك ربما يغير مسلكك ويرجعك عن شهواتك، هذه أسباب، والله عز وجل أناط الأمور بأسبابها. نعم، فالإنسان ما يستهين بدعوة الصالحين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، لا نريد أن تصل إلى حد الإيه يعني الإلف دون الافتقار والتعلق بالله عز وجل، في رجاء أن يطبق هذا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا المرأة الأيم هذه، اللهم صب عليه الخير صبا ولا تجعل عيشهما صب عليهما خير صبا ولا تجعل عيشهما كدا، قال الراوي فما وجدنا بيت أيم أيم أنفق من بيت هذه المرأة. فقد يستجيب الله عز وجل لدعاء الصالحين، ولذا احرص على دعوة إخوانك، كان في مئتم أو كان في عرس، كان في مئتم وفاة الوالد أو وفاة الوالدة أو وفاة ابنك أو وفاة كذا، احرص أن تجمع إخوانك الصالحين. فما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، كيف إذا كانوا بقى سلفيين لا شرك ولا بدع ولا كذا ولا كذا، يقوم 40 يصلون عليه فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. يبقى احرص على دعوة الأخيار، احرص على دعوة الأخيار، ولهذا إذا كنت ستنتظر بالصلاة على هذا قادما من الصالحين انتظر بدون أن تصل إلى حد قد تتغير فيه قد يتغير فيه الميت أو يفضي إلى وقوع في المحرم، لكن مثلا مات فجرا أو كذا، لا أحس أن فينا الساعة 10 أنتظر صلاة الظهر حتى يأتي إخواني من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا فيشاركونني في الصلاة على أبي، فيكون هذا أرجى إن شاء الله لقبول الدعاء. احرص العرس كذلك، احرص على هذا أن تدعو الصالحين. وعموما يا إخواني، عموما الإنسان يتعرض لمثل هذا، أنا تفرح إذا قال أخوك إذا رأك مشتريا لسيارة أسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيها، أسأل الله أن يزقك خيرها، فإن الدعاء حتى لغير الآدميين جائز، بل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث قال وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليسأل الله عز وجل إيه خيره، بعير، الدابة، كل شيء من هذا يسأل الله عز وجل خيره، هذه السيارة ممكن تكون مشغلة لي، ممكن تكون مضيعة لوقتي، ممكن تكون ابتلاء من ديون وغير ذلك ومحنة ما أدري، وهي سيارة يعني حديثة وفارهة لكن قد تكون شؤما علي، فدائما الإنسان يسأل الله عز وجل. الثوب هذا سأل الله عز وجل خيره، الكتاب هذا للشهيد سأل الله عز وجل نفعه وخيره، كل شيء، لأن أي شيء مما تراه نافعا لن تنتفع به إلا بتوفيق الله، لأنه فرق بين كون هذا الشراب نافعا وبين أن أنتفع به، بين كون هذا الكتاب نافعا وبين أن أنتفع به، بين كون طالب عند الإمام أحمد وهذا نافع وبين أن أنتفع أنا بالإمام أحمد، فرق بين هذا وذاك. فليس المسألة أن أشتري دابة، أن أتزوج امرأة، أن أشتري كتابا، أن أحضر درسا، ليس هذه المشكلة فقط، وإنما أن ينتفع الإنسان بهذا، أن ينتفع الإنسان، اللهم ارزقني ولدا صالحا، لأن مطلق الولد قد أعذب به، زوجة صالحة لأن مطلق الزوجة قد تعذب بها، مالا صالحا واهديني فيه من حلال، اللي ممكن يفتح لك باب الحرام، نعم يصبح عندك ملايين لكن من حرام، لكن أن يفتح لك باب حلال هذا نعم من نعم الله عز وجل. فالإنسان مفتقر إلى الله حتى في شركنا عليه في أي شيء. شوف يا أخوان، الإنسان ممكن ينزل مع السلم هذا، السلم هذا قد لا 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 ينكفئ فيبقى في الجبس مثلا شهرين ثلاثة، وممكن يفك الجبس والجبس وقال تحتاج إعادة مرة ثانية. ممكن الإنسان يأخذ في جرح كده يموت، جرح صغير يتلوث ثم يحصل بعد ذلك وفاة بسببه. فالإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في كل شيء، نتعلم هذا ونعلم أن الله أناط بالخيرات أسبابا، لكن هناك مرحلة أخرى وهي مرحلة الانتفاع بالسبب. ولهذا بعض الناس يترجم له: أنا طلبت العلم على يد الشيخ فلان وشيخ. طب وبعد هذا طلبت العلم على يد الشيخ فكان حجة عليك، مثل الذي: أنا أحفظ القرآن بقراءات كلها المتوترة والشاذة، لكنك لم تنتفع بهذا. قارئ مشهور من أشهر القراء يسأل: تسمع غناء؟ قال: طبعا كثير جدا أسمع غناء، خصوصا غناء أم كلثوم، كوكب الشرق والغرب كمان، طب الشمال والجنوب؟ فما الفائدة؟ وقد يكون كروانا سبحان الله، ربما يخشع من سمعه، أما هو من تفع في هذا الباب، إلا أن يكون الله يتوب على الشخص، أو يكون معذورا بجهله. قد يظن الغناء المحرم غناء الشبابي، لكن الغناء المحترم، غناء المحترم لا إشكال فيه. مثلا قد يكون هؤلاء جهالا، هيسمعوا الغناء حرام من حمد فقي ما يعرفوش، عبد الرحمن وكيل ما يعرفوش، إنما يعرفوا من يقول أنا كلثومي المذهب، جعلوه مذهبا، وآخر يقول أنا فيروزي المذهب، فلما يسمع صاحب المقام يقول أنا أسمع من كلثوم، يبقى هو ماذا؟ ها؟ طبيعي يقول هذا، طبيعي يقول هذا، لكن الله المستعان. فما كل أحد تناول السبب انتفع بالسبب، وما كل أرض نزل الغيث عليها أنبتت كلأها وعشبها، إلا أن تكون طيبة قابلة للمحل، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج نباته. قد يكون واحد طالب علم، إيه الذكاء ده، إيه الذكاء وإيه الحفظ، لكن لا يهدى في أدنى شيء، أدنى شيء لا تبصر فيه الحق، تعطيه أصول سنة أحمد ولا يأبها ولا يلتفت إليه، وما شاء الله إيه المنظومات ديت وإيه الأقوال، كأن واحد من القدماء، كأن اللي بيتكلم هذا أحمد ولا مالك ولا ابن شهاب، ولا من شدة الذاكرة، من شدة حفظه وعظم ذاكرته، لكن لم يهدى إلى أدنى الأشياء. غيره أقل من الهدي للسنة، أفضل من ملء الأرض من هذا، بل هذا فتنة، هذا فتنة، لو لم يكن كذلك ما فتن به الناس، هذا فتنة، هذا فتنة، فتنة. ولهذا احذر ان تفتن بامثال هؤلاء. رجل صاحب صوت جميل، اصلي وراء التراويح واترك الاخ على السنه، ولو كان اقل من ذلك، لا ده انا ابقى وراء الاخ على السنه الذي اعلم ان الايات التي يقراها يعمل بها، لا اصلي وراء واحد بارع كروان الرحمن على عرش استوى، حتى اذا التفت لي قال استولى، هذا اصلي وراء؟ ما اصلي وراء، انما اصلي من يقول بقراءة عادية الرحمن العرش استوى، لكن أعلم أنه يثبت الاستواء الحقيقي لله عز وجل. لكن كيف أصلي وراء واحد أنا لا أسمع غناء، أنا أسمع قرآنا، أسمع كلام ربي، فإذا ما خرج كلام ربي هذا من إنسان أنا أعتقد أنه يطبق هذا الكلام، ما انتفعت به ولا دخل إلى قلبي، لأنه ما دخل إلى قلبه، كما قال النبي وقرأنا القرآن لا يجاوز تراقيهم، وتحسين القراءة ليس بالقلب إنما بلسانها، اللسان. ولهذا كل المخارج تنتهي فين؟ فين؟ عند الحلق، من الحلق ويبدأ، لكن من الحلق وينزل ده القلب بقى، ده الانتفاع، ده الانتفاع، من القلب وينزل ده الانتفاع، من القلب ويطلع، وزع بقى المخارج 17 كما يقولون، خلاص على هذه المخارج بقى، من الحلق ويطلع كده الى الخيشوم نفسه مخرج الشفتين، لكن من الجوف وانزل، هذا ماذا؟ هذا انما يكون محله القلب، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلوبهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. شوف التراقي، التراقي مش الألسنة، يعني كأن إشارة والله إلى المخارج، تراقي سبحان الله. نعم، فالناس اليوم يهتمون بمثل هذا، حسن الأداء، حسن كذا، لكن صحيح أن هذا مطلوب، ومن نعم الله على الإنسان أن يوفق، أن يرزقه صوتا حسنا حسنا، لكن إذا كان مع هذا الصوت الحسن الاعتقاد الحسن، يا الله نعمة من نعم الله عز وجل. طب ان تخلف صوت الحسن واعتقاد الحسن جميل نعمة، لكن ان تخلف الاعتقاد الحسن والصوت الحسن فتنة، فتنة، هذا فتنة. نعم يا يوسف. أنفع الكتب اللي ننصح بها في هذا الباب، وهذا الرجل وفق لهذه المسائل لأنه من الميدان كتب وصنف، العلامة الألباني رحمة الله عليه، كتاب أدب الزفاف، الشيخ أدب الزفاف الجنائز، إيه تاني صفة الصلاة، ها؟ أحكام التوسل وتحذير الساجد، المسائل التي يمحل هذا، فجمع في آداب الزفاف صراحة منقطع النظير رحمة الله عليه، كتاب قوي 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 متين، مع اجتناب مسألة الذهب المحلق. خلاص ذهب المحلق هذا يجتنب، لا هذه مسألة اجتهاد يعني، هذا مسألة انقطاع وكذا، انقطاع الدم، لكن مسألة الذهب المحلق هذه مسألة شاذة شاذة، لكن عدا ذلك صراحة جمع طيب. نعم فذكر فيها نحو من هذه الأداب التي منها هذا الدعاء، وذكر أيضا ركعتان صليان في هذا. نعم نعم الاتيان بايه خيول، هاتوا الخيول ما فيش إشكال، بس المهم يصحبها ايه الخيول، تقريبا لابد من مزمار عليه هذه الخيول، لكن مثل هذه ما فيش إشكال. فبيقول لك رقص الخيل، رقص الخيل هذه رقص هم بيتعرفوا عليه، لكن هو يعني لا هو رقص فتنة ولا هو رقص محرم ولا أن تشبه يتشبه بخيول الكفار، لا هذا فعادي يعني، هم عودوا الخيل أن يفعل مثل هذا، فهذا إذا لم يقع، إذا فيما أعلم يعني إذا لم يقع بالإيقاعات، إيقاعات موسيقية، فلا إشكال فيه إن شاء الله. كيف يعني عصبية؟ لا دي مسألة بقى أخرى، لا دي مسألة ما أنا بقولك ما يصحبه، لكن لو إحنا نجيب مثلا خيل إيهاب وعلي ومحمد عندهم خيول ويجوا فرع علي خلاص يفعلوا هذا، هذه ما في إشكال، لكن هو بالوضع الحالي لا يكون إلا بعد منزمار، لا يكون إلا في ضمن كوكب عظيم جدا ومؤتمر كبير والناس تجتمع، وربما وقع فيه مراهنات، وربما وصل الغلو في سعر الخيل هذا إلى مبالغ كذا، يعني بالوضع الحالي هذا الموجود بما أصحبه لا يمنع. نعم خلاص دي خارج بقى، لكن أنا هربطها هجيبها يوم فرع عالي بس عادي من المباح، أدخل عليه السرور، أقول له تعالى يا علي، تعالى علي اركب هذه عروسك كده واذهب إلى بيت العروس، وانت ايه راكب المهرة هذه وتنزل كده، أنا ربطتها لذلك مباح، إنما هؤلاء ما ربطوها إلا لهذا، إلا للرياء ده جانب كمان، إنما للمعاصي رياء ومعصية وغير ذلك وتجارة بهذا فنعم، لكن لو أنا هاخد على وجه المباح هتدخلني فين؟ هتدخلني في الأمر المباح، وقد يصل الاستحباب لو أنا أردت به مستحبا دل عليه الشارع. نعم
قال رحمه نعم. الله تعالى
لا الجائز لا يكون مسنونا، لأن الجائز يعني مباح، والمباح لا تعلق الأمر والنهي به، لكن لو تعلق به أمر خارج عنه يرفعه إلى الاستحباب، بل قد يرفعه إلى الوجوب، بل قد يرفعه إلى التحريم على حسب ما يرتبط به، فيكون الحكم للمرتبط وليس المباح ذاته، لأن المباح لا يتعلق بأمر والنهي، ولذا لا نقول عن المباح مستحب، مستحب غير المباح. نعم لا في حد ذاته لا تقول بدعة، هذا وعظ في أي مكان، لكن إذا ارتبط به إلزام، إلزام نقول من أين هذا؟ أنت أضفت إلى الشريعة ما لم يأتي فيه، أضفت الشاع زمانا مكانا صفة تحتاج إلى دليل. نعم
قال رحمه الله تعالى فصل في آداب الأكل. عن عمر بن أبي
سلمة. لماذا أودع هذا الباب هنا؟ الوليمة. نعم.
عن عمر بن أبي
يعني سلمة. معك في الوليمة دعوة. ومعك في الوليمة أصلا إنشاء في العرس. معك في الوليمة دعوة. ما تعلق بالإجابة. معك بالوليمة إذا تضمنت منكرا هل تبقى واجبة أو تختلف الحكم؟ طيب معك بقى في الوليمة أكلا. نعم.
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قالت كان
وهو ابن أبي سلمة وأمه أم سلمة رضي الله عنها هذا عمر. نعم.
قال كانت يدي تطيش في الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه.
فدل هذا على أن الصغير ينشأ على هذه الأداب الإسلامية ينشأ على هذا. ولهذا نهتم بجملة الأداب قبل تحفيظ القرآن قبل أن يستقيم لسانه. فلا ننشغل بتحفيظ الأولاد القرآن قبل استقامة اللسان فيقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وحتى لو قلدني بدون قصد لا تشجعه ولا تلتفت إليه. لكن لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين بعد الأكل تمشي تمشي هذه تمشي. ليه؟ القرآن متعبد بتلاوته بلفظها كذا. هذا إذا قال مثل هذا الكلام فهو يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا عاما. هذا الذكر العام إذا ما استقام لسانه حلو كحال الكبير إذا لم يستقم لسانه. نعم. علم الأولاد الحمد لله بسم الله إذا عطس حمد الله قل يرحمك الله. اهتم بالأداب. القرآن إذا استقام اللسان إذا استقام لسانه علمه القرآن. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. صححه الترمذي. وعن كعب قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم بسم الله أوله وآخره. نعم.
وعن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع. رواه الخلال.
نعم.
وعن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق
يعني ليس أكل الشراهة بثلاث أصابع دليل على أنه يأخذ شيئا يتناسب مع فمه وبلعه وكذا ليس في شراهة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه
بالأصابع. نعم. نعم. هو حتى في الآن الأرز لو هذا هما يعني اللي احنا رأيناه في السعودية لأن في السعوديين احنا طبعا ليست هذه منتشرة عندنا. والملاعق على الإباحة عادي. الملاعق ليس حرام يا أخوان. أكل بالملاعق ليس حراما على الإباحة عادي. وحتى السعوديين دلوقتي تأثروا الآن قليل منهم اللي بيأكل مازال. لكن هو بيأكل بقى ازاي؟ بيجي الأرز يأخذه بكل يده وبعدين يعد كده حتى إذا تماسك رفع بالثلاثة أصابع كده يرفع كده بالثلاثة في النهاية يبقى بالثلاثة. لكن الأخذ والإعداد لكن ما ينفعش تاخد كده بالثلاثة وترفع بيبقى قد يقع منك الكثير. لكنه بيأخذ باليد كلها ثم يعدها هكذا حتى تماسك ثم يرفع بالثلاثة أصابع. نعم.
قال وعن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة.
نعم.
وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم.
الله أكبر. ما يستهين الإنسان بهذا. ما تدر البركة فيه. الصحفة العق الصحفة الطبق الملعقة الأصابع أو تلعقها لمن لا يتأذى بذلك كزوجة أو ولد على وجه التحبب. نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا آكل
متكئا لزوجتك. وقد تكر هذا تقول الشيخ يقول العاقل الرجل الصفيع لزوجته لازم وإلا يبقى أنت يعني تذهب إلى بيت أبيك. نعم. لا بنقول هذا من باب التودد من باب التودد والألفة تختلف يعني. نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا. رواه البخاري.
يعني أن هذا قد يكره إذا أكل متكئا. وقد اختلف العلماء في تفسير الاتكاء. منهم من قال إذا جلس متربعا هذا اتكاء. منهم من قال إذا مال على الجنب أو تكع على شيء هذا اتكاء. والأفضل الإنسان أن يأكل على هيئة جلوسه في الصلاة إن أمكن، والبعض أو ناصبا ساقي مقعيا كما رؤيا النبي يأكل ثمرا وهو مقعي، يعني يمكن مقعده من الأرض وينصب الساقين، وقيل يجلس على اليسرى ويرفع اليمنى. المهم أن هيئة إيه؟ ليس هيئة الشبع ولا هيئة أهل البطر وكذا، لكن في نفس الوقت والله تعالى أعلم الذي يظهر، لو حتى لو جلس متربعا لأن هذه مثلا هي الأفضل له والأمكن له، وقد يتعب إن جلس بصفة أخرى، أن هذا على الإباحة. نعم نعم، لا الوقوف لا يأكل واقفا وإن كان جائزا، لكن السنة وهو جالس، لكن ورد الأكل قائما فحملوه على الجواز، لكن السنة في الأكل والشرب أن يكون جالسا، لكن لو أكل أو شرب قائما هذا جائز، هذا جائز. نعم. أحسن
الله عليك، بعض الناس يعني يكتب بس عند الأكل أو الشرب صدور أصوات يعني يشرب بصوت،
بعض الناس يعني هذا إذا كان يؤذي الناس أو يدخل يعني أذن عليهم من جهة أنهم لا يستصيغون ذلك، مسألة الأصوات يعني في الأكل أو الشرب، فليراعي هذا وليؤدب نفسه بهذا الأدب، والإنسان يراعي من يجلس معه، يراعي من يجلس معه، ليس ما تستصيغه أنت يستصيغ غيرك. ها؟ زي مثلا أخ مثلا ممكن يجي ويصر أن إيه؟ أن يكرم أخاه فيدخل يده مثلا في لحم أو سمك أو كذا ويقسم له خذ هذا وكذا، وقد يكون هذا إنسان ما يقبل أبدا، يعني قد يكون صعب عليه، فلا تتبرع أنت بهذا إلا إذا كنت تعلم أن إيه؟ أن هذا الشخص يقبل مثل هذا، أن هذا الشخص يقبل مثل هذا، أو ماذا تأخذ شيء بملعقتك أنت تقول بالله عليك يطعم هذه، وما يدريك أنه يقبل هذا، ما يدريك أنه يقبل هذا، فأنت لا تتطوع بأشياء قد، أو مثلا أخي له يا أخي كل السنة الأكل باليد يا أخي، طب الأكل باليد أمامك في الأرز، لكن لا تأتي إلى السلطة مثلا أو شيء وتعمل، أو تيجي مثلا تأخذ الإدام كان بطاطس ولا قلقاس وتنتقي بيديك، فإن هذا قد يؤدي إلى إزاز الآخر، فأنت راعي وكن مؤدبا، كن مؤدبا في هذا مراعيا حال إخوانك في هذا الأمر. نعم. كذلك بعد إصدار الأصوات إصدار الأشياء هذه أيضا إنسان يراعي الناس في ذلك، يراعي الناس. النبي قال ولكن أجدني أعافه في الضب، إذن النفس قد تعاف مأكولا معينا مشروبا طريقة معينة، لكن إنسان مع أولاده مع زوجه عرف عادتهم وعرفوا عادته، فمثل هذا الأمر في ذلك إيه؟ الأمر في ذلك سهل. نعم.
ولمسلم
نعم. الناس نعم صح. مع ناس يعني هو ليس طبعا محرما، لكن هو من باب انه ممكن يؤدي الى اذى اخرين، فده ممكن تأتي يعني بدعابة، يعني ممكن يأتي الامر بدعابة، اذا كان ممكن تكلمه مباشرة كلمه، لكن اذا كان مثلا امر يأتي مثلا بدعابة او شيء تنكر بدعابة، لكن هذا انكار ادبي، انكار من جهة ادب ليس من باب حرام او هذا ممنوع. نعم. يعني مثلا في السعودية ما ينكرون هذا عادية جدا جدا عادية جدا تجشؤ هذا، لكن احنا عندنا يقولك ده عيب، تجشؤ هذا عيب، لكن في السعوديين هذه عادة عادية جدا بالنسبة لهم كذا، فيترجع الى عادات الناس. وعادي جدا يعني التفكه عندنا احنا عارفين انتو الكرات المصري هذا اللي هو الاخضر عارفينه طبعا، حد مش عارفه المصري ده عادي جدا، يعني بعد الاكل كده بين الوجبات عادي يجيبوا الطبق دي كده ويجلسوا عادي. احنا عندنا مثلا هذا لا يكون مع الطعام وتزيله باشياء، هو عادي بالنسبة لهم، هذا شيء زي الخص مثلا بالنسبة لهم. نعم. فممكن هذا يؤذي بالرائحة. نعم نعم. كلمة الجوس عالية عن الطعام هو في اشكال، ما اي واحد عالي عن الطعام، انت لجان باي جلسه الطعام تحت وانت فوق باي جلسه، لكن لو تقول وقوف حال الاكل هذا نقول جاهز، لكن خلاف السنه. نعم.
ولمسلم عن أنس مرفوعة إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها.
نعم الحمد بعد الطعام والشرب. لكن هل مع كل لقمة ولا في نهاية الطعام؟ في نهاية الطعام. نعم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
الواحد أول ما استقام كان بقى حامي في الحاجات ديت. يعني أذكر واحد بقى إيه فضل الحمد بالله واحد كده ما فيش شيخ يسأله أصلا، ما فيش شيخ يقول له شيخ كذا، فطالما أن الله عز وجل يحب الحمد وكذا خلاص كل أكلة يحمد الله، كل أكلة كل لقمة يحمد الله، كل لقمة يحمد الله اجتهاد. نعم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد فأكل ثم قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، رواه أبو داود.
يعني الدعاء لمن صنع لك طعام، ومنه اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، متفق عليه.
لماذا يا إخواني؟ لأن لو عاب وقال فيه وفيه 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 ربما صد الناس عنه. أنت في نفس أجدني أعافه، لكن ما قال هذا كالوزغ، هذا كذا، هذا فقد يدخل على الآخرين قناعته هذه فيترك الطعام ويشمئز منها. ولهذا قال خالد فاجتررته فأكلته، اللي هو الضب، فلا تعب طعاما طعاما لكونك لا تشتهيه، فقد يشتهيه غيره فتفسده عليه. والله يا أخي أنا مش عارف تأكل كذا، زي لي هذا زي يا أخي أعوذ بالله زي كذا، وتجيب بقى أقبح منظر، فماذا يحصل منه؟ يتركه. هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. نعم. لكن لو قال هذا حار، لا هذا يا أخي يضر، هذا حالي جدا، يعني شيء يضره إعابة من هذا الباب، نعم فهذا لا بأس، هيضرني. نعم هذا يضرني. نعم. لا هذه الذي أعلمه أنه لا أصل له، وذكركم الله في من عنده، نعم هذه الثلاثة. نعم.
وعن المقطع
لا في شيء بالنسبة لك ولها يعني مضر، ولا بالنسبة هي بتحب البطاطس جدا مثلا وانت لا تشتهيها، هي تشتهي ولا تشتهي فتعيب لها البطاطس مثلا؟
لا لا هي طبخ الطعام ولكن ربما بكثرة
الملح. لا دي بقى عيب طارئ، يعني كثر الملح بدون ملح فتقول هذا بملح بدون ملح، هذا ما في اشكال، ده توصيف بقى شيء طارئ. نعم. ولكن ما الحل؟ يبقى نعالج بدل ما نرميه نعالجه. نعم نعم نعم. فرغ ولم يسمي، فرغ من الطعام ولم يسمي، خلاص يعفو الله عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ. لا لا خلاص أوله وآخرة. نعم.
وعن المقدام مرفوعة بحسب نعم ابن آدم.
الحمد الحمد يعني طلع لك لعمي يعني عمياتنا أصل ها
تعشيت مرة أنا وأبو عبد الله يعني الإمام أحمد
ابن هاني ينقل عن أحمد يقول تعشيت مرة معه
أنا وأبو عبد الله يعني الإمام أحمد وقرابة له.
نعم.
قال فجعلنا نتكلم وهو يأكل وجعل يمسح عند كل لقمة يده بالمناديل وربما مسح بالمنديل عند كل لقمة وجعل يقول عند كل لقمة الحمد لله وبسم الله، ثم قال لي أكل أكل وحمد خير من أكل وصمت.
والله هذا الشهاد منه لكن يحتاج إلى دليل. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول هذا يعني أكل وحمد خير من أكل وصمت، وهل فات النبي ذلك؟ النبي ولا أحد من الصحابة كان يأكل ويحمد فيما نعلم، لو ورد النبي كان يفعل هذا ماشي، لكن في ختام الطعام نعم، في ختام الطعام نعم، لكن لو أنا أعطيت لقمة فقط أكل وأحمد لأنها الأكل، لأنها كل الأكل، لكن أبقى أنا مع كل ملعقة أو مع كل لقمة وسمي وأحمد تحتاج إلى نص خاص. لكن مثل هذه قد تحمل على محامل خاصة، وإيه مثل الرجل الذي كان يقرأ بسورة الإخلاص مع قراءته، مع قراءته، فيكون هذا من باب يعني إباحة عمل. لكن تجعل هذه سنة؟ لا يجوز أن تجعل هذه سنة. نعم، قل العثمين ماذا قال؟
يقول شيخ العثيمين رحمه الله: ليس كلما أقلت أكلت لقمة قلت الحمد لله، أو أكلت أو كلما أكلت تمرة قلت الحمد لله. السنة أن تقول إذا انتهيت نهائيا. وذكر أن الإمام أحمد وذكر ذلك قال: ولكن لا،
هو تورط فيها، خذها واطلع أحسن. نعم.
قال: ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد.
نعم، هذا تعليق الشيخ العثيمين. انتبهوا بقى الفائدة، دعوكم هذا اخويا محمد اطلع، انتبهوا الفائدة، انتبهوا الفائدة اخوانا، حتى تعلموا قدر علمائنا، وانه لا غنى لك عن العالم، لكن ليس العالم نبيا، ومحبتك العالم تابع لمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول العالم قد يجتهد في الامر الخاص، هذا على قد يؤجر على ما نيته في هذا، لكن يبقى ان نعلم الامة هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله حال الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص مع القراءة، في هو نفسه على هذا المعنى مدح فيه المعنى هذا، أنها صفة الرحمن ونحب أن أقرأ به. لكن هل النبي فعل هذا؟ هل الصحابة فعلوا هذا؟ لا، لعلمهم أن هذا الأمر ليس على نقل الاقتداء به في كذا. لكن واحد يأتي مثلا سورة القمر، سورة كذا الرحمن، كان يحب سورة الرحمن ويكثر من قراءتها، لو واحد جعل سورة الرحمن ورد خاصة يرى قلب عند هذا، خلاص ده معنى بيتعبد به قد يؤجر على ذلك، لكن لا ننقله هديا. فالشيخ العثيمين يقول بعد ما ذكر أثر أحمد هذا قال: ها؟
قال: ولكن لا شك أن خير الهدي هدي محمد.
لا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن الإنسان إذا حمد الله في آخر أكله أو آخر شربه كفى، ولكن إن رأى مصلحة مثلا في الحمد يذكر غيره أو ما.
تمام، دي بقى المعنى الخاص، هذه المعاني الخاصة.
يكون في هذا بس كما فعله الإمام.
فأرجو أن يكون بهذا بس كما فعله الإمام. فهذه تكون إيه؟ أمور خاصة، طريقة أو خاصة بالإنسان مثلا أو كذا أو كذا، دي أمور خاصة. يعني مثلا وليكن مثلا عندي أنا أحب سورة الرحمن فأجعلها دائما في وردي، أفتتح بها الليل كذا كذا، ما يتوحد يقول يخصص، يحتاج إلى تخصيص. أنا ما أخصص ولا نسبت ذلك إلى الشريعة، أجد قلبي في هذا لا إشكال، لما أن أكثر من ذكر معين، أن أكثر من ذكر معين، مثل أن أجعل وردا من أورادي مثلا مثلا أستغفر الله 1000 مرة، وعلى هذا يحمل فعل بعض الأئمة، مثل ما قال شيخ الإسلام في ذكر معين تقول 40 مرة فإذا له سر عجيبا. واحد يقول: ما الدليل؟ الدليل على فضل هذا الذكر الخاص وارد، على بقى الدليل على العدد غير وارد، لكن العدد ده ما قال شيخ الإسلام هذا سنة. شيخ الإسلام يلتزم هذا العدد في نفسه التزاما، يكثر مثل ما أجعل أن هذا ذكر 100 وهذا الذكر 500 وهذا الذكر 300، لا يحتاج إلى دليل خاص، لا يحتاج إلى. متى يحتاج إلى دليل خاص؟ لو أنقله إلى الأمة على أنه سنة أقول ما الدليل، لكن فعلي أنا ما في إشكال. ولهذا أنا لا أقتدي بشيخي في 40، أنا قد أقتدي بشيخي في المواظبة على هذا وكثرة ذكره، وسأجعله 100 وسأجعله 10. انتبهت أخينا، دي مسألة حتى نفصل فيها البدعة عن السنة، وما ينكر على العلماء وما يقبل. لو تعبد الله بهذا نقول وقف، ما الدليل؟ لكن كون هذا قد يطرأ أحيانا ما في إشكالية. نعم، مثل تقول الحمد لله، تستشعر مرة تأكل نعمة الله عليك، الحمد لله الحمد لله يا رب لك الحمد، الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله على كثرة آلائك ونعمك. واحد يقول لي ما الدليل؟ نعم نعم. نعم،
يعني
لا ما في اشكال لو عدى من باب ايه انه يكون واظب على هذا الذكر بعدد معين حتى لا يفرط فيه، هذا لا اشكال فيه ان شاء الله. يعني مثلا استغفر الله اجعل 100 مرة لا حول ولا قوة بالله اجعل 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر غير العدد اللي هو وارد في به النص, هذا لا اشكال فيه من باب ان ينشط الانسان للاتيان بهذه الاذكار يوميا. نعم. الأولى أن يطرق يعني في حال الرقية الصورة دي 7 مرات 5 مرات كذا كذا, تحتاج يعني إلى دليل, إلى دليل خاص إذا نسبه إلى الشريعة أو قال هذا الأفضل أو قال هذا بكذا. فلكن لو 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 قرأها عدد من المرات لا إشكال, مع أن بعض العلم رخص في هذا, شيخ الإسلام له كلام في هذا وابن القيم له كلام في هذا في التوسع, لكن أنا أرى أن مسألة أن هذه كالإلزام إلا ما ورد من أعداد مخصوصة في الشرع. نعم نعم.
يقول وقد ذكر بعضهم أنه يسمي عند كل لقمة, وهذا الذي قاله وإن كان حسنا فالاتباع أولى لأنه لم يكن من فعل من مضى, ولا يسمي عند كل لقمة إذ أن ذلك بدعة, فنحن متبعون لا مشرعون, اللهم اجعلنا من المتبعين.
آمين. لكن هو لكن هل أحمد رحمه الله خرج عن السنة؟ أحمد ما خرج عن السنة كما قلت لكم, هذا حال قد يطرأ يكون مقام معين, يعني مثلا هم يتكلمون وكذا فصار هو يقول, ولهذا لما قال لما قيل وهذا قال حمد أكل وحمد خير من أكل وإيه. نعم كأنه يعلمهم يعني يعلمهم. نعم.
وعن المقدام, وعن المقدام مرفوعة بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه, فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه, حسنه الترمذي.
نعم.
وعن أبي قتادة مرفوعة,
هذا شرب أنفع ما يكون للبدن, ولو اتبعنا هذا ما احتجنا إلى برامج تعود بالإنسان إلى رشاقته, لو اتبعنا الهدي هذا أولا, وكل واشربه ولا تسرف. نعم.
وعن أبي قتادة مرفوعة, إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء, متفق عليه.
فلا يتنفس في الإناء, في الإناء, وعليه يحمى أيضا لا يتنفس في 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 وهو يشرب يعني في الإناء. نعم.
وعن ابن عباس
ونفخ أيضا في الطعام وفي الإناء وكذا, كل هذا يوم وعن كل هذا يمنع, لكن الإنسان يريق الشيء لو كان بأذى أراق الماء حتى يقع الأذى ولا ينفخ فيه. ما.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما,
لكن هل هذا للتحريم ولا الكراهة؟ هذا الكراهة, هذا الكراهة, ولا يفسد ذلك الماء, لكن لو وقع الذباب إما أن تغمس وبتشرب وإما أن ترمي, لأن هذا ترتب عليه ضرر لو أنك ما غمس وشربت, فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما, أو ينفخ فيه, صححه الترمذي.
نعم. لكن يتنفس حال الشرب 3 مرات خارج الإناء. نعم. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله بعشرة النساء. نعم. نعم. الإيه؟ لا اتركه حتى يبرد. ما هو النفخ نفس المسألة, فهو ما هو إناء عموم إناء في الإناء, العلة نهي النبي, العلة هي نهي النبي.